السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فالكلام كان في المجاز، في المجاز يعني لفظ يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ، كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع فتقول رفع الأسد سيفه وضرب الأعداء، فمفهوم كمان لسه الموضوع ده. كأن نقول رفع الأسد سيفه وضرب به الأعداء، فمن المفهوم هنا أننا لا نقصد الأسد ذي المخالب ولا ذي الأنياب، وإنما نقصد الأسد يعني الرجل الشجاع. فالعلاقة ما بين المجاز وما بين الحقيقي أنواعها: المشابهة، يعني لماذا نصف الرجل بأنه أسد ولا نصفه بأنه بطة مثلا، أو نصفه بأنه نعامة، أو نصفه بأنه نملة. نصف الرجل بأنه أسد لوجود علاقة ما بين الرجل حين يكون شجاعا وبين الأسد، ومن المعلوم أن الأسد أشجع المخلوقات، الأسد أشجع المخلوقات، وأنت إذا هاجمت الأسد واجتمع عليه أناس يضربونه يهجم عليه شيء غريب. فالمشابهة بين الأسد وبين الرجل الشجاع هو الشجاع، ولذا قال أهل المدينة: طلع البدر علينا. والمشابهة أن البدر إذا طلع فإنه ينير الدنيا، فمحمد صلى الله عليه وسلم حين وصل المدينة كأن المدينة قد أنارت، وإذا اشتهر على ألسنة العامة تسمية المدينة بالمدينة المنورة، وهذا غلط، تسمية خاطئة، ولا يصح أن نقول المدينة المنورة، هذا خطأ، لكن نقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول المدينة ولا نقول المدينة المنورة. فأول نوع من العلاقة المشابهة. فبين الأسد والرجل ما نوع المشابهة؟ وبين البدر والرجل الإضاءة، وبين القمر والمرأة الجميلة يعني راحة النظر، الإنسان حين ينظر إلى المرأة الجميلة وحين ينظر إلى القمر فإنه عيناه تستريح ونفسه تستريح. النوع الثاني من العلاقة الكون، ومعناه تسمية الشيء بما كان عليه، بما كان أصلا عليه. فتقول محمد صلى الله عليه وسلم يتيم، وليس وإنما هو كان يتيما وليس بيتيم، هو كان يتيما لأنه لا يتم بعد احتلاء، لا يتم بعد احتلاء. ولذا قال الله: وآتوا اليتامى أموالهم، وهم لو كانوا يتامى ما أوتوا الأموال، وإنما لما بلغوا أخذوا الأموال. إذن أول ما يبلغون يتركون اليتم، الشخص إذا بلغ لا يسمى يتيما خلاص، لا يتمى بعد احتلام، وإلا يكون الناس جميعا أيتام فلا يتمى بعد احتلام. فقوله: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم، يبقى هنا بالكون يعني بما كان، بما قد كان. قال: والأول، الأول أي أن يسمى الشيء بما يقول إليه في المستقبل. فأنت ترى طالبا متميزا صغيرا فتقول: أعطوا المهندس، أعطوا الكتاب للباش مهندس، هو لسه لا باش مهندس ولا شيء، أعطوا للدكتور، أعطوا للضابط، ولسه لا بقى ضابط ولا شيء. أو أنك ترى طفلا صغيرا يحفظ القرآن بسرعة فتقول: أعطوا هذا المصحف لذلك العالم، أو لطالب العلم المتميز هذا، أو لذلك المجاهد، وهو لسه لا يجاهد ولا شيء، لكنك على أساس ما يقول إليه. يبقى الأول اللي قبل دي كانت ما كان، والمرة دي ما يكون. يبقى العلاقة بين المجاز والحقيقي هو المشابهة نمرة واحد، اثنين ما كان، ثلاثة ما يكون. قال: كما في قوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف في السجن وهو يقص رؤياه: إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا. هو يعصر الخمر ولا يعصر العنب؟ العنب، ولكن العنب سيتحول إلى خمر. الاستعداد، وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين، كما في قولنا السم مميت، والسم لا يميت إلا إذا أخذه الإنسان إذا بلعه، أما لو بلعه فليس بمميت ولا شيء، والسيف ليس بمميت، والرصاص ليس بمميت إلا إذا ضرب فيك. لكن الآن في مدفع موجود، نقول هذا المدفع يدك، بس متى يدك؟ إذا استخدم، يعني هذا عنده استعداد أن يدك، وهذا الرصاص عنده استعداد أن يقتل، وهذا السيف عنده استعداد أن يذبح، وهذا السم فيه استعداد أن يقتل، هكذا. وهذا أشبه باللي سبق، أشبه بما سبق، يعني أشبه بما سيكون. الحلول بأن يذكر المحل ويراد به الحال، كما في قوله تعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، لأن القرية محل، والسؤال لأهل المحل وليس للمحل نفسه. قال ومثال قولنا جرى النهر، والنهر لا يجري، وإنما الماء الذي فيه هو الذي يجري. وهذا حتى أنت تقول أنا أشرب اللبن وتعرب اللبن على أنه مفعول به، الصحيح أن اللبن ليس مفعولا به، وإنما المفعول به الشرب، المفعول به الشرب. الجزئية عكسها، بأن يطلق الجزء ويراد به الكل، فكلمة فك رقبة، تحرير رقبة، المقصود شخص بحاله وليس فقط رقبته. قالوا ومنه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليس المقصود يبقى الوجه وحده، فسبحان الله، يبقى الله عز وجل سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هم لا يجعلون أصابع، إنما يجعلون أطراف الأصابع في آذانهم. السببية، هذا كله على القول بوجود المجاز في القرآن. السببية، بأن يطلق السبب ويراد المسبب، أو بالعكس، فيقول فلان أكل دم أخيه، وهو أكل ديته، يعني واحد خد الدية وكلها، يقال هذا أكل دم أخيه، أكل دم أخيه. ومن الثاني قول الزوج لزوجته اعتدي، يعني عليك عدة، يعني معناها أنت طالق، لو قال لا اعتدي يعني عليك عدة، أو قال الحقي بأهلك، يعني أنت طالق إذن عليك أن تلحقي بأهلك، أو يقول غطي وجهك، معناها أن أنت طالق وبالتالي لا يحل لك أن تكشفي وجهك أمامي، وهكذا. هذا القول بوجوب. قال هذا وإن المجاز الذي علاقته المشابهة، الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة، الذي علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسل. الاستعارة أن تقول الأسد انطلق بسيفه، هذه استعارة، هذه استعارة. طيب، يبقى هذا الكلام على الجزم بوجود المجاز في لغة العرب، ولكن هل يوجد مجاز في القرآن؟ لا بد أن نقول لا، لا يوجد، لأن إطلاق القول بالمجاز سيتيح للأشعرية أن يقولوا إن الصفات صفات الله لا بد من تأويلها، لأنها تطلق على سبيل المجاز، وبالتالي وجهه يبقى ليس أن الله له وجه، وإنما ما يبتغى به رضاه، ما يبتغى به رضاه، ويده معناها قوته أو نعمته، وعينه معناها رضاه وشفقته، وهكذا. سيؤولون الصفات احتجاجا بالمجاز، احتجاجا بالمجاز. ما هم يقولون إنه المجاز عندهم يقول إنه لا، لابد أن ننزه الرب، وبالتالي لابد أن نأخذ هذا الكلام على سبيل المجاز، هكذا هم يقولون. هذا القول، هذا رد أهل بعض أهل السنة ممن يرون المجاز على الأشعري، ولكن الصحيح أنه لا مجاز، وأن القرآن نزل عربيا، وأن العرب ما استخدموا ما قالوا هذا مجاز ولا غيره، وإنما كانوا يستخدمونه، ولا يحتاج الإنسان أن يحول في عقله أشياء، وإنما على طول يفهمها هكذا على طول. يعني لما كان أهل المدينة طيب مش بس لازم دايما أقرب السماعة كده، لا بس لما بعيدها كده بيقولوا يعني كده واضح ولا مش واضح؟ طب ما بمسألة المجاز هذه، لما كان أهل المدينة قد خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا طلع البدر علينا، ما كانوا يقولون طلع البدر علينا، وإنما نقصد أن محمدا صلى الله عليه وسلم منير أشبه البدر فنقول طلع البدر علينا. هل كانوا يقولون هذا ولا أم؟ طيب أتوقف لغاية ما تفرجوا. لا العرب تفهم الكلام هكذا، فهذا القرآن نزل عربيا على فهم العرب مباشرة من دون ما ننسبه للمجاز. يعني هم العرب قالوا هكذا، تكلموا هكذا. أنت حتى في البلدي في اللغة العامية تقول بص الأمر اللي جاي ده، أنت لو تقول كده يبقى اللي معاك تقول له خلي بالك أنا أقصد أن المرأة اللي جاية جميلة والقمر جميل فبينهما مشابهة، فلذا أقول بص الأمر اللي جاي. بيحصل كده؟ لا بيحصلش كده خالص. ولو واحد هزر مع مراته وقال لها ده أنت قشطة، معناها لازم يقول لها خلي بالك أنا أقصد أن أنت بيضاء وطعمة زي ما القشطة بيضة وطعمة، فعشان كده بقول لك أنت قشطة. بيحصل كده؟ لا ما بيحصلش هذا الكلام، وإنما هذا خلاص العرب جرى الكلام من غير ما ينسب إلى مجاز ولا إلى غيره. والقرآن نزل إيه؟ نزل عربيا، نزل عربيا. طب لا ما ده علامة طبعا، ما ابتغاء الوجه يعني معنى، يعني المعنى ان انا اريد الرضا، ولكن هذا لا ينفي وجه الله جل وعلا. وهو اصلا لو قلنا ان لغة العرب اذا قال شخص ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء رضاه لا بأس، لكن لما نقول كل شيء هالك، كل شيء هالك الا وجهه، لا هنا فيش يعني، ما فيش يعني. لو هتقول يعني هتبعد تماما البعد، ما فيش حاجة اسمها يعني، لكن ابتغاء الوجه وتقول هذه يعني لا بأس، هذه لا بأس أن تقول معناها كذا مع إثبات الوجه، مع إثبات الوجه، ولكن المقصود نريد رضاه، وليس معنى ذلك تأويل صفة الوجه إلى الرضا، وإنما هذا هذه العبارة العرب يستخدمونها بمعنى طلب الرضا. ولكن العرب لا تستخدم كلمة كل شيء هالك إلا وجهه، لا يقولون بهذا أنه كل شيء هالك إلا ما يراد به رضا الله، ما يقول ما يقول ما يقال هذا. قال والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ أنواع، يعني هناك قرينة تؤكد أن ليس المقصود هو المعنى الحقيقي. فلما تقول أمسك الأسد سيفا، لا يمكن يجي في ذهنك أن السيف أن الأسد هو الأسد أبو لبة، ليه هو القرينة؟ أمسك السيف ليس من سمات الأسد بل هو من سمات الشجعة، فهذه قرينة، قرينة صرفت المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي الأسد معروف، الأسد صحيح هذا. فالقرينة بتاعت مسك السيف أبعدت هذا المعنى، أنه حتى يأتي إلى يتبادر حتى إلى ذهنك أصرفته. فقول القائل أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة. ما تقول أنا أكلت من هذه الشجرة، معروف أنك أكلت تفاحها أو أكلت الثمرة التي فيها. وكذلك الأسد، لما نقول الأسد حمل السيف خلاص معلوم أن هنا في قرينة تصرف بعيد عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو المعنى معنى الشجاعة. قرينة عادية أو حالية أي حسب العادة وظروف الحال، كما في قول الزوج لزوجته وهي تريد الخروج وهو يريد منعها، إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره. يعني قال لها إن كلمت إن عليت صوتك تكوني طالق، هو لا يقصد إن عليت صوتك طول عمرك ولا مع أي بن آدم ولا مع أولادك، وإنما يقصد لو طلعت دلوقتي هتكوني طالق، حتى لو لم يقل دلوقتي لو خرجت من الباب ستكون طالق. معنى ذلك أن طول عمرك لو خرجت من الباب تكون طالق؟ لا، فهنا في قرينة حالية تلزم بظروف الحال التي هو فيها، قرينة شرعية كما في التوكيل بالخصومة يعني برفع القضايا تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء، ولا تحمل على النزاع والخصام ولا تدعي على الخصم. لما أنا بوكل المحامي عني ضد خصمي يبقى التوكيل ده معناه خاص بالتقاضي، وليس معناه التوكيل أن تروح تضربه وتروح تعوره وتروح تموته. أنا ممكن أعمل كده كما في ألفاظ العموم الواردة بالصيغة المذكر مثل يا أيها الذين آمنوا تحمل على الذكور والإناث، لأن التكاليف كلها تشمل الذكور والإناث إلا إذا أتت قرينة تصرف التكليف إلى الرجال وحدهم أو إلى النساء وحدهن. حكم المجاز، ثبوت المعنى المجازي لللفظ وتعلق الحكم به كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء من الغائط يعني تبرز، لكن أصلا جاء من الغائط يعني جه من مكان منخفض، الغائط هو المكان المنخفض، لكن مفهوم. وانت لما تكون جالس في البيت تقول أنا رايح الحمام، مفهوم انت يعني ايه رايح تتبرز تتبول مش كده على طول رايح الحمام. كما في قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، يراد بالغائط هنا الحدث الأصغر ولا يراد معناه الحقيقي وهو المحل المنخفض، ويتعلق الحكم به وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء عليه. ومثله قوله تعالى أو لامستم النساء، والمقصود بالملامسة هنا الجماع وهو الذي بينه ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن القرآن يكني، ولكن القرآن يكني. النقطة الثانية، لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي. لما نقول معنى ويظهر إنه حق لا نقول هذا مجاز، لا نقول هذا مجاز، أي أن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل لأن الحقيقة أصلا. فلو قلت الأسد افترس الفريسة لا ينبغي أن أقول إن هذا معناه أن مسلما شجاعا قتل كافرا، وإنما خلص الأول أخذ المعنى الحقيقي إن في أسد فعلا وافترس غزالة فعلا، ولا أصرفه إلا إذا كان السياق يبين هذا. فنقول وقد تصارع حمزة مع فلان من المشركين وظل يصطرعان إلى أن تمكن الأسد من أن يفترس فريسته. هنا خلاص بان الكلام، فهنا ليه صرفت عن المعنى الحقيقي؟ لأن السياق صرفه، لكن لو لم يوجد السياق ليس لي أن أصرفه عن المعنى الحقيقي أبدا. أي أن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل لأن الحقيقة أصل والمجاز خلف عنه وفرع له، ولا يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل، ولكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز. إذا الحقيقة مش جاية معنا يبقى نوديه فورا إلى المجاز. وعلى هذا إذا أوصي لولد زيد بألف دينار حمل الكلام على الحقيقة، يبقى لولدي فعلا الصلبي وليس لأحفاده، يقول هذا أوصى لأولاده يبقى خلاص أدي لأولاده ولا أدخل الأحفاد معهم. فإن كان له ولد، فإن كان له ولد أعطي الولد، وإن لم يكن له ولد خلاص يبقى أي أولاده يعني أحفاده، وهكذا وثبتت له الوصية. يبقى إذن لو قال إنسان أنا أوصي بهذا لولدي ويقصد حفيده، فإننا هل نعطي حفيده؟ لا، نعطي ولده إن كان موجودا، أما إن لم يكن موجودا له ولد إذن الولد الباقي اللي هو الحفيد، فلا نعطي الحفيد مع وجود الولد، لأننا لابد أن نصير إلى الحقيقة لا إلى المجاز. والحفيد ولد بالمجاز ولا بالحقيقة؟ بالمجاز. الحفيد ولد بالمجاز وليس بالحقيقة، لأنه توجد واسطة بين الجد وبين الحفيد، فإذا هو ولد ولده وليس ولده. طيب، الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يمكن. يأتي لفظ واحد ويحمل الحقيقة والمجاز في وقت واحد، مش ممكن، لازم يا كده يا كده، لكن كده وكده الاثنين مع بعض لا يمكن. المعنى العام لكن لما تتكلم أنت في السياق المعين هذا السياق يا إما حقيقي يا إما مجاز. فهنا زي ما قلت لك كده، لو قلت الأسد أكل فريسته هنا يا إما روح لحقيقي بأنه أسد فعلا أكل غزالة، يا إما معنى مجازي أن مسلما شجاعا قاتل كافرا. لكن إني أقول تحمل المعنيين معا في وقت واحد معا، لا لا. مثاله لا تقتل الأسد وتريد به السبع والرجل الشجاع، لا يصح. لازم إذا قلت هذا إما يقصد سبع فعلا إما يقصد الرجل الشجاع فعلا، لكن الاثنين معا لا. يعني اللفظ نفسه يجوز استعماله، لكن لما يجي يستعمل بيروح لجهة واحدة، لما يجي يستعمل يذهب إلى جهة واحدة. مثل حمل لفظ الأم على الأصل فيشمل الأمة الوالدة والجدة. فلما أقول لإنسان كلم أمك وهو عنده أم وجدة لأم وجدة لأب، وأنا أقول له يا ولد روح كلم أمك، أول حاجة تيجي في ذهنه مين؟ أم، مش كده؟ وإن لو أنا بقى وأنا أقصد برضو لما أجي أقصد أنا هقصد حاجة واحدة، يا إما أقصد أمه دي يا إما أقصد جدته دي يا إما أقصد جدته دي، لكن لا يمكن أنا أقصد التلاتة، مش كده؟ لا يمكن. فيشمل الأمة الوالدة والجدان. ومثله أيضا إذا حلف شخص ألا يضع قدمه في دار فلان. أنا ما عمري ما أحط رجلي في البلد دي، معناها إيه؟ أنا مش رجلي بس، أنا نفسي لن أذهب، مش كده؟ أنا نفسي لن أذهب. فهكذا الصريح والكناية. الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما، كمن قال لزوجته أنت طالق، لكن من قال لزوجته غوري من وجهي، هذا لفظ واضح. أنت طيب بسيطة لي. بسيطة يعني اسمعها، لفظ الصريح والكناية. الصريح لو قال رجل لامرأته أنت طالق هذا صريح ولا لا؟ لو قال غوري من وجهي لازم أسأله ماذا تقصد ولا لا؟ ولا هي لو طلعت قالت هذا قد طلقني، نقول لا لازم نسأله هو. طب ليه لازم نسأله؟ لأن اللفظ يحتمل الصريح ويحتمل الكناية. أما لو قالت هو لا أنت طالق وقالت هو طلقني نصدقه، هو يقول ألا أقصد أنه من نجدعه قصدك، إحنا لنا في الصريح. فالصريح خلاص لا يحتمل غيره، وأما الكناية فإنها تحتمل. فلو قال امشي روح عند أهلك لازم أسأله ماذا تقصد، لازم أسأله ماذا تقصد على طول. لا وكذلك في الحقيقة كما قال الشوكاني رحمه الله أنت تحرمي علي، لو قال لمراته أنت تحرمي علي لازم نشوف كلام الشوكاني يقول لابد من بيان قصده، يقصد زهار يقصد طلاق، لا مش فاهم بيقصده، هو مش فاهم بيقصده. ثلاث حاجات دي موجودة، إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الزهار فهو زهار، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك حكمنا عليه بكفارة يمين. فدائما لفظ الكناية يحتاج إلى استفصال، واللفظ الصريح لا يحتاج إلى استفصال. فهكذا. والكناية كثيرة جدا. كذلك أنت لما تقول لفلان ملكتك، كلمة ملكتك دي لابد تبان ما تقصد ملكتك، فلابد من قرينة معها. إذا أشرت إلى بنت عندك وقلت له ملكتك يعني زوجتك، وإذا أشرت إلى أرض وقلت له ملكتك يعني أعطيتك هذه الأرض، وإذا أشرت إلى كتاب معناها أعطيتك هذا الكتاب، وإذا مال في يدك وأنت تتكلم وتشير إلى المال يبقى تقصد المال. لكن لما تقول له زوجتك تنفع مال؟ تنفع أرض؟ لا أكيد البنت على طول. فالصريح ما لا يحتاج إلى قرينة ولا بيان، والكناية ما لابد أن يحتاج إلى بيان، لابد أن يحتاج إلى بيان. والصريح يثبت موجبه دون نية على طول، يثبت دون نية. يعني دون نية؟ قال لها أنت طالق، قال والله ما قال والله أنا لا أقصد الطلاق، أسفين جدا أسفين جدا، إلا إذا كان على سبيل الخطأ. يعني على سبيل الخطأ يعني هو القرينة والسياق واضح، فبيقول لها اطلع السلم أو أنت طلعة، رح قال أنت طلقة، هو لا يقصد، هو يقصد الكلام واضح حين أنه يقصد السلم. لكن لو يقول لها أنت طالق يقول نعم لو قلت لها أنت طالق بس بهزر، مش حاجة اسمها بتهزر، مش حاجة اسمها بتهزر، هذا طلاق خلاص حسب عليه الطلاق. فالصريح يثبت موجبه دون نية، يعني سواء نوى معناه أو لم ينوي المعنى فإنه يحكم عليه بذلك على طول. وأما الكناية فهو أن يتكلم الشخص بشيء ويريد غيره، يتكلم الشخص بشيء ويريد غيره، فتقول هل جاء الأسد؟ هو يتكلم بشيء يريد فعلا الأسد ولا يريد غيره؟ يريد غيره، يريد غيره، وهكذا. فلما مثلا تتكلم عن واحدة وتكون انت بتحب هذه الواحدة زوجتك، الأمر وصل، الأمر وصل هنا والأمر حيدخل، معروف انت هنا تقصد القمر يعني المرأة الجميلة، وهكذا وهكذا. والناس في كلامها العادي تستخدم هذه الأشياء الكنايات. إذا الكناية لفظ استتر معناه ولا يظهر إلا بقرينة تبينه. الكناية لفظ استتر معناه، يعني استتر، استتر معناه ولا يظهر إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا، لأن لابد في الحقيقة والمجاز أن لابد من قرينة تبين، إذا كان اللفظ حقيقي أو مجازي لابد من قرينة تبينه، والقرائن هي التي تظهر الكلام ومعنى الكلام. ولذا لو قال رجل لامرأته اعتد، البعض اعتبر هذا اللفظ صريحا، البعض اعتبر هذا اللفظ صريحا، لأنه لا يأمر رجل امرأة بأن تعتد إلا إذا كان طلاق، والصحيح أنه لا يعتبر طلاقا أبدا، لأنه ممكن يقول لا اعتد يعني أبوك المريض مات، فأنت عليك عدة الوفاة بتاعت الوالد يومين ثلاثة، واعتد يعني اعتد بنفسك، اعتد يعني شد حيلك كده ما تفيش داعي للمسكنة والذلة، واعتد يعني أحصي هذه الأمور. فإذن هذا اللفظ وإن كان أقرب الألفاظ إلى معنى الطلاق إلا أنه في الحقيقة كناية ولا صريح؟ كناية، هو لفظ كناية، لفظ كناية. وكان قديما العرب لما يطلق المرأة يقول لها حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، الحبل على الغارب، وحتى احنا نقول ترك الحبل على الغارب، يعني انت سايبة حبلك على غاربك. هذا لما كان رجل يقول لامرأته هذا معناها انت طالق، لان كان حبلك في يدي الذي بيده عقدة النكاح، وانا تركت العقدة، اذا تركت ايه؟ تركت النكاح، يبقى انت طلقت. فلو قال رجل لامرأته حبلك على غاربك يبقى معناها ان هو ترك لها العقدة، يعني معناها فك العقدة، وفك العقدة يعني طلقها. كانت العرب تقول هذا، وهذا كناية ولا صريح؟ كناية، لأنه ممكن حبلك على غاربك يعني أنا سايب لك الفرصة تعمل اللي أنت عايزها، تروح تيجي، مش قصده أنه فك عقدة النكاح، وإنما سمح لها أن تتحرك كما تشاء وأن تذهب كما تشاء ثقة فيها وثقة فيما تفعل. فإذا طالما اللفظ يحتمل الكناية فهو يظل كناية، أما إذا كان صريحا لا يحتمل الكناية فهو الصريح، فهو الصريح. فكانت العرب تقول حبلك على غاربك، أو كان يقول لها الحق بأهلك، قد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي وجد بكشفها بياضا، كشفها يعني وجد بكشفها بياضا، الكشح الخاص جنبها يعني، وجد بكشفها بياضا قال الحقي بأهلك. والمرأة التي قالت أعوذ بالله منك غروها خدعوها، مين؟ ماذا كنا نقول؟ لا، قالت له أعوذ بالله منك، خدعوها، خدعتها النسوة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، وهي تظن أن كده تتقرب إليه، فقال عزت الحق بأهلك. فلما قال الحق بأهلك دل ذلك على أن هذا اللفظ كناية ولا صريح؟ لا، كناية، كناية، لكن السياق هو القرينة اللي نقلت المعنى وأوضحته، لكنه لفظ كناية. واحد يقول لمراته الحقي بأهلك يعني روحي عند أهلك، ما يمكن روحي عند أهلك يومين استريح منك من وجع دماغك، روحي يومين كده استريحي لك شوية، روحي يومين أبوك محتاج لك، أمك محتاجة لك، أخواتك بقالك مدة ما وديتكيش هناك. مش ممكن يبقى القصد الطلاق إلا إذا كان السياق والنية تقتضي الطلاق. إذن ما حكم الصريح وما حكم الكناية؟ حكم الصريح أنه يثبت موجبه دون نية، والكناية لا يثبت موجبه إلا بنية. الصريح يثبت موجبه بنية، والكناية لا يثبت موجبها إلا بنية. لا بد من نية فيها، لا بد من نية فيها. باقي لنا في المنهج مقاصد الشريعة، بعدها طبعا نأخذ شيء ثاني. باقي لنا فقط مقاصد الشريعة، واحنا طبعا هنصورها ونجيبها لكم ان شاء الله، حاجة بسيطة اهي. قصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح. لا بد من فهم مقصد الشريعة، يعني ماذا يريد الله جل وعلا، والاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه المقبول. فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه الدلالات في الألفاظ على المعاني، بل لا بد من معرفة أسرار التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع. أما أسرار فنحن ضد كلمة أسرار، مش عندنا سر في دين الله عز وجل. أما المقاصد فنحن مقاصد نعم، أما أسرار لا. أسرار إيه؟ ليس في دين الله أسرار، لكن هناك مقاصد. وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد الأصلي لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر. يعني ربنا لما نزل هذا الدين وهذه الشريعة ما كان يريد شيئا إلا مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم وحفظهم. فكون الناس يتركون الدين أو شيئا من الدين فهم جنوا على أنفسهم وظلموا أنفسهم. ولذا من حكم بغير ما أنزل الله آذى نفسه وآذى غيره، وهو شقاء وتعاسة في الدنيا والآخرة. شقاء وتعاسة. أحكام الله لابد أن تسير وتسري في الأرض، أحكام الله لابد أن تظل عباد الله، تظل يعني تكون مظلة لعباد الله وحماية له. أما ترك أحكام الله عز وجل ففيه الشقاء وفيه التعاسة والعياذ بالله، لأن الشريعة كلها خير، ولأنها أن كلها منافع وفوائد من الله جل وعلا، وكلها فضائل وأفضال، فكيف تترك هذه الفضائل والأفضال؟ فترك هذه الفضائل والأفضال من الذنوب الكبيرة، من كبائر الذنوب. الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب. طيب، المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان الهوى. يعني عشان الشيء نقول عنه مصلحة لابد يكون مصلحة من جهة الشرع لا من جهة أهواء الناس. فلو سألت البنوك الربوية فمهما ذكروا من فوائدها ومصالحها نقول هذه مصلحة ملغاة، مصلحة لغية. لأنها ليست مصلحة شرعية، فالمصلحة تكون مصلحة شرعية هي مصلحة ملغاة لا قيمة لها. مثلا لو قال لو فتحنا بيوتا للدعارة فإننا نخفف عن الشباب ونمنع انحراف الشباب ونمنع الكبت النفسي، بحيث أن الشاب من هؤلاء يفكر في الجنس ليل نهار، وبالتالي لو فتحنا بيت دعارة وذهب فدفع 10 جنيهات أو 20 جنيها وتمتع وخرج تستقيم له الحياة، ويفضل يقولون هذا الكلام، هذا أيضا كلام مصلحة إيه؟ ملغاة. مصلحة ملغاة فيها مصلحة لكنها ملغاة. كذلك بيع الخمور، نفتح مصانع للخمور يعمل فيها العمال، عمال تعصر وعمال تدير المكن وأناس يروجون ويسوقون وبائعون واواوا، كل هذه أيضا مصالح ملغى، ليست مصالح حقيقية أبدا أبدا. فالمصلحة ما كانت مصلحة شرعية، وهناك مصلحة يثبت منها نفع العباد دون أن يعارضها الشرع، لا نجد في الشرع ما يعارضها، فتلحق أيضا بالمصلحة، تلحق بالمصلحة الشرعية، كمثلا إنشاء السكك الحديدية وإنشاء المطارات والطائرات والسفن والمواصلات والتليفونات خطوط شبكات المرور، هذه كلها منافع، إنشاء الدواوين، إنشاء الجامعات، إنشاء المدارس، وزارات مختلفة، كل هذه المسائل لا يوجد في الشرع ما يعارضها. إذا ننظر في مصلحتها للناس، وأينما تكون مصلحة الناس فثم شرع الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى إذن الأمر ينظر إليه، إذا كان أحله الله فهو مصلحة كله، وإذا كان حرمه الله فهو ضرر كله، وإذا كان لم يحله الله ولم يحرمه الله بل سكت عنه فينظر إلى فائدته وجدواه وأثره، فإن كان له فائدة وجدوى وأثر ألحقناه بالمصلحة الشرعية، خلاص اعتبرناه شرعا من الله جل وعلا، وإن كان له ضرر ألحقناه بالضرر وألحقناه بالحرمة مباشرة، وهذا معنى المصلحة المرسلة. يبقى مصالح الشرع كله مصلحة، إما مصلحة نص عليها الشارع، وإما مصلحة لم ينص ولكن فيها خير وتكون مصلحة مرسلة، وكلاهما من نفع المسلمين. طيب، والإنسان يتبع شهواته، فلو أنت سألت كثيرا من الشباب الذين لا حب لله عندهم أو لا حب للدين عندهم، يتمنى أن تشيع الفحش حتى يتمتع، وشارب الخمر يتمنى أن تتوفر الخمر بأرخص الأسعار، ومتعاطي المخدرات يتمنى لو كانت المخدرات هذه شيئا يعني منشورا موجودا لا شيء فيه، فهنا اتباع الهوى، اتباع الشهوات. والشرع ليس مع اتباع الهوى والشهوات، وإنما مع تنظيم الشهوة الجبلية الفطرية بحيث لا يؤدي تنفيسها إلى مضار هائلة في المجتمعات. طيب، يبقى إذن ما هي مصلحة الشرع؟ تحقيق منافع للعباد، هذا هو مقصد الشريعة، مقصد الشريعة تحقيق مصالح للعباد ثم حفظه. والمصالح ثلاث أشياء: ضرورات وحاجيات وتحسينات، ضرورات حاجيات تحسينات، هذه المصالح ثلاث أشياء. المصالح ثلاثة أشياء، المصالح ثلاثة أشياء: الضرورات والحاجيات والتحسين. الضرورات خمسة في الإسلام: الدين والعرض والنفس والدم والعقل، هذه ضرورات خمسة. ثاني المال، الدين، النفس، العرض، ثلاثة كده، المال ثلاثة، الدين، النفس، العرض، العقل، المال، خمس: الدين، العرض، النفس، المال، العقل، خمس أشياء، خمس أشياء دي اسمها الضرورات الخمس، خمس أشياء: الدين، نعم، نسل، نسل، الناس، ما هو العرض، ما هو حفظ العرض، يعني حفظ النسل بالعرض، والأولى أن يقال العرض لا النسل، لأنه ممكن أول نسل إنسان لا ينجب، يجعل من يشاء عقيمة سبحانه، فالعرض، العرض، يبقى الدين، العرض، النفس، المال والعقل، هذه خمس أشياء اسمها الضرورات الخمس، لابد من حفظها، لابد من حفظ هذه الضرورات. أعلاها الدين، لأن الإنسان إذا فقد نفسه فلا بأس، لكنه إذا فقد دينه فقد الآخرة، أما إذا فقد نفسه لم يفقد الآخرة، لأن الآخرة لا تفقد أصلا، الآخرة لا تفقد أصلا، والإنسان إما أن يخلد في الجنة أو يخلد في النار، فلن تذهب نفسه أبدا، لأن نفسه إذا ذهبت في الدنيا فلن تذهب في الآخرة، وإنما ستخلد في الآخرة إما في الجنة أو في النار. فالدين أهم من النفس وأهم من العرض، لأن هناك أناسا أو نساء يغتصب ورجالا يغتصبون ورجالا تغتصب نساؤهم، ولكن بقاء الدين أهم من بقاء العرض، وكذلك بقاء المال، بقاء الدين أهم من بقاء المال، لأن أكثر أهل الجنة الفقراء، وبقاء الدين أهم من بقاء العقل، لأن المجانين تركب لهم العقول في الآخرة ويمتحنون وينعمون في الجنة إن فازوا في الاختبار. فإذا واضح أن الدين أعظم من العرض والنفس والمال والعقل، كل الأربعة الأخرى إذا ذهبت شيء وذهب الدين شيء آخر، إذا ذهب الدين ضاع العبد دنيا وآخرة. أما ذهب هذه الأربعة إما أن يخسر الإنسان في الدنيا ولكنه تبقى له الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فالضرورات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس وحياة المجتمعات هي الدين، النفس، لأن العرض والمال والعقل يلحقون بالنفس، ما فيش نفس يبقى ما فيش لا عرض ولا عقل ولا مال، صح؟ يبقى الدين والنفس، العرض والمال والعقل، الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه المصالح الشريعة رعاتها جميعا، حفظ الدين، القتال من أجل الدين، الجهاد من أجل الدين، والدعوة إلى الله عز وجل من أجل الدين، حفظ الدين أهم شيء، حفظ النفوس، شرع القصاص من أجل حفظ النفوس على طول، حفظ المال، شرعت الحدود كحد السرقة وغيرها من أجل حفظ المال، حفظ العرض، شرع حد الزنا وحد القذف من أجل حفظ العروض، من أجل حفظ الأعراض على طول، حفظ العقل، حرم الله الخمر وما أشبهها من أجل حفظ العقل. فالاختيارات الخمسة تجد النصوص المتواترة المستفيضة واضحة في ضرورة حفظ هذه الخمسة على طول. فالدين شرع لإيجاده الإيمان بأركانه، ولا بد من نطق الشهادتين والالتزام بما في تلكما الشهادتين، ولا بد من اعتقاد القلب بالبعث والنشور والقدر المقدور والملائكة والكتب والرسل بعد الإيمان بالله جل وعلا. شرع الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، هذا كله من أجل حفظ الدين على طول. الجهاد غرضه إيه؟ حفظ الدين أساسا، وحماية الدعوة، والجهاد غاية ولا وسيلة؟ وسيلة إلى التمكين في الأرض، والتمكين في الأرض وسيلة لإقامة دين الله جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وأما النفس فأول ما شرع لإيجادها الزواج، لأن من دون زواج ستذهب النفوس، النفس لو لم يوجد زواج يبقى لا إنجاب، يبقى انقطعت البشرية وذهبت، فأول شيء في النفس وجود الزواج. ولا بد من الطعام والشراب، لأن النفس من غير طعام ولا شراب لا يحتفظ بها، ولذا وفر الله جل وعلا الطعام، ووفر أكثر منه الشراب، ووفر أكثر منهما الهواء. والنفس تحتاج بعد الدين إلى الهواء أول شيء، ثم إلى الماء، ثم إلى الطعام، ثم إلى الملبس، ثم إلى المسكن، دي كده على طول. ولذا تجد كلما تضيق الأمور يوسعها الله عز وجل. فحاجة الناس إلى المسكن، المسكن صعب أن الإنسان يحصل عليه، ولكن في الغالب أن الناس تأوي وتجد شيء تسكن فيه بصعوبة. الملبس أسهل من المسكن، صح؟ سهل أنك تشتري جلابيتين أو قميصين ولا تجيب شقة، سهل أنك تجيب الملبس، الملبس أسهل من السكن. الطعام أسهل من الملبس وأرخص، أي شيء تأكله. الماء أيسر من الطعام لأن يكاد يحصل عليه دون تكلفة. والناس إذا تحكمت في المساكن، وتحكمت في الملابس، وتحكمت شيئا في الطعام وشيئا أقل في الماء، لكن التحكم في الهواء مستحيل، صعب، لأن الهواء لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه أكثر من 3 دقائق. فلو أن الله عز وجل حكم العبادة في الهواء لقتل العباد أنفسهم على طول، ولضاق الناس ببعضهم بعضا. أنت ممكن تجد رجلا بخيلا يضيق بامرأته إذا أكلت كثيرا، ويضيق بأولاده إذا أكلوا كثيرا، ويكاد يجن إذا وصل له ضيوف، يحصل له صدمة إذا وجد الضيوف قد أتوا. لكن في الماء البخيل لا يتألم كثيرا لفقد الماء كما يفقد الطعام. فلو قيل له إن 10 أضياف سيأتونك ضاقت نفسه وكاد يموت، لكن إذا قيل له إن 10 الأضياف سيأتونك وسيشربون فقط الماء استراحت نفسه كثيرا مع الضيق أيضا. وأما الهواء فلا أحد يتحكم فيه، فلو واحد يستأذنك في أنه شم لأقول له شم، ولو الناس لا تركب عدادات على أنوف الزوجات ولا على أنوف الأولاد كان زمان الشكاوى الآن رهيبة. يروح لأبوها ويقول له دي شوف دي بتك دي عمالة كل طول النهار تتنفس وطول النهار تشم أكسجين، وجابت لي 3 عيال عمالين يشموا يشموا الهواء، وأنا أعمل إيه؟ أروح فين وأجيب منين؟ هكذا. فالحمد لله. ومع ذلك إذا ضاع الهواء واختنق العبد ولا شيء، أهم شيء هدي هدي. فإذا ضاع منك السكن سرت في أرض الله، وإذا ضاع منك الملبس مشيت عاريا، صليت عاريا، توضأت عاريا، وإذا ضاع منك الطعام فإنك يمكن أن تحيا 40 يوما دون طعام، وإذا ضاع منك الماء فإنك تستطيع أن تحيا 3 أيام، وإذا ضاع منك الهواء تستطيع أن تحيا 3 دقائق تقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما إذا ضاع منك الدين فقد انتهيت، ضع. إذن حرص الإسلام على النفوس هذه فحافظ لها الحصول على الطعام والشراب والملبس والمسكن، وقبل ذلك الهواء سبحان الله. وشرع الحدود لحماية سرقة الطعام والاعتداء على الماء والاعتداء على النفوس. العقل من الضرورات الخمس وهو هبة الله جل وعلا، فشرع لحفظه تحريم ما يفسده كالسكر، السكر، شرب الخمور وما يشبهها من مخدرات وغيرها، ولا بد من العقوبة. وأما العرض فلحفظ الأعراض شرع الله الزواج، لأنه لولا يوجد زواج مع هيجان الرغبة الجنسية سيعتدي الناس بعضهم على بعض، بل ربما اعتدى الأخ على أختي والأب على ابنتي والعياذ بالله. ولذا حرم الله الزنا لحفظ العروض لحفظ الأعراض، وحرم القذف ومنع الإدهار وهكذا. وأما المال فشرع الله عز وجل أحكام المعاملات المختلفة، وأمرنا بالسعي في الأرض والكسب منها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وحرم السرقة وحد السارق، وحرم إتلاف المال وجعل هذا من المحرمات، أن واحد يولع في فلوسه وأنا حر، هذا ممنوع، لأن إتلاف المال لا يجوز لحال من الأحوال. وشرع الحجر على السفيه، وشرع الحجر على المجنون، وشرع الوصاية على اليتيم، لأن لو لم يوجد وصاية على اليتيم وسلم المال للطفل الصغير عنده 2 سنين وأبوه ترك له مثلا 500,000 جنيه وديت أنت الطفل 500,000 جنيه انتهى ضاع. فشرع الله الوصاية عليه لحفظ المال لحفظ المال وهكذا. إذن هذه هي الضرورات. الضرورات كم هي؟ خمسة: الدين، النفس، العرض، المال، العقل. رتبها زي ما انت عايز، بس ابدأ بالدين والنفس ورتب الثلاثة الأخرى كما تريد، ما في بأس أبدا، لكن لابد أن تبدأ بالدين ولابد أن تثني بالنفس. ولذا لما بيجي بعض المشايخ ويقول إن أعراض نسائنا هي قدس أقداسنا، نقول لا، أعراض النساء طبعا مهمة ولكن ليست هي قدس أقداسنا. قدس الأقداس عندنا الإسلام، هو ده قدس الأقداس عندنا الإسلام. فالله المستعان. إذن هي هذه الضرورات الخمس. أما الحاجيات فهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ولرفع الحرج. إذا فاتت نظام الحياة يستمر لكن تكون المشقة. إذا فاتت الحاجيات نظام الحياة مستمر لكن تكون المشقة. من هذه الحاجات الرخص لدفع الحرج، السفر والمرض. لو إن المريض قلنا له لابد أن تصوم سيصوم، ولكن مع الإيه؟ مع الحرج والمشقة. المسافر إذا قلنا له لابد أن تصوم سيصوم، ولكن مع الحرج والمشقة. لابد أن تتم الصلاة سيصلي، ولكن مع الحرج والمشقة. حاجيات مبناها على رفع الحرج والمشقة. ومن ذلك أن الله عز وجل أباح الطلاق، لأن بقاء زوجين معا وهما لا يستطيعان الحياة معا، الحياة بينهما صارت مستحيلة، فلو لم يوجد الطلاق لا حصل عسر شديد جدا على الناس. وكذلك القصر في الصلاة كما ذكرنا، والتيمم إذا لم يوجد الوضوء، وهكذا. فالحاجيات لرفع الحرج والمشقة، لكن الحياة من غير الحاجيات كثير بحرج ومشقة. ونكمل إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. السائل الأخ سائل يسأل: هل نتكلم في أهل البدع والحزبيات خلال شهر رمضان أم لا؟ وهل نسميهم ونعينهم للناس أم لا؟ الكلام في أهل البدع والحزبيات من الجهاد، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في رمضان وفي غير رمضان، فالجهاد في رمضان معلوم وهو من الجهاد العظيم، لكن ممنوع على الناس شتم أحد، إنما يقال الحزبية خطأ والخروج لا يجوز والدليل كذا كذا، ولا يوجد دليل عند من قال بالكفر الأكبر، ولا يوجد دليل عند من قال بكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية، والتحزب حرام ولا يجوز، والجماعات حرام ولا يجوز. ولا نعين إلا إذا احتجنا إلى التعيين، ولا نسمي إلا إذا احتجنا إلى التسمية. أما إن كان الكلام مفهوم والغرض النصيحة فلا داعي للتسمية ولا التعيين. إذا ثبتت ويكون الغرض الحق وليس الغرض العلو، إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في المملكة مثلا، هل يجوز الصيام معهم؟ القول المختار أن لكل بلد مطلعها، ولذا ينبغي أن يتبع أهل كل بلد ما هم فيه بشرط الرؤية للحساب الفلكي، لأن الحساب الفلكي لا يجوز في مسألة تعيين هلال رمضان ولا تعيين هلال شوال، وإنما العبرة بالرؤية. فإن أعلنوا وقالوا رأينا اتبعناه، قالوا لم نرى اتبعناه، ثم بعد ذلك يتكلمون عن حساب الفلكي، لا نسمع لما يقولون، من علاقة بما يفعلونه في الحساب الفلكي. لكن إن أثبتوا الرؤية اتبعناه، إن نفوا الرؤية اتبعناه. لكل بلد رؤيتها ومطلعها حتى لا يحدث الخلل، ومن شيمة الخوارج مخالفة أهل بلد. وابن عباس رضي الله عنهما أقر هذا الكلام، ومعاوية رضي الله عنه والذين معه صاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة ومكة صاموا يوم السبت. فلا بأس إذن بأن يتبع كل بلد مطلع. أما إن أعلن أهل البلد أنهم سيتبعون رؤية الهلال في أي بلد أخرى فهذا خير وبركة. يعني في الغالب أن بلادنا بلاد وطيئة، ونحن يعني مستوى سطح البحر عندنا منخفض، فنحن بيننا وبين الرياض مثلا 2000 متر مستوى ارتفاع الرياض في المملكة العربية السعودية عن الإسكندرية أو القاهرة أو غيرها 2000 متر 2 كيلو، وبيننا وبين صنعاء 3600 متر، وبيننا وبين الأراضي الليبية كذلك مسافة كبيرة جدا، لأنك لا تستطيع أن تنتقل من أرض مصر إلى أرض ليبيا إلا أن تعلو الهضبة، فهي أراضي مرتفعة، نحن أراضينا منخفضة، فيصعب علينا رؤية الهلال في الغالب. فلو أن ولاة الأمور عندنا كما كان هو الحال منذ زمن طويل نقول لم تثبت الرؤية عندنا، ولكن بلغنا أنها ظهرت في المملكة أو ظهرت في قطر أو ظهرت في اليمن أو ظهرت في كذا، فسنصوم معهم اتبعنا. اتبع. أما لو لم يفعلوا كما هم الآن فإننا لابد أن نتبع رؤية بلدنا، وليس لأحد أن يصوم مع المملكة ولا أن يفطر مع المملكة، بل من فعل هذا هو من فعل الخوارج، ومن كان يفعل هذا نسأل الله له التوبة والمغفرة. وكيف نرد على من يريد أن يقيم صلاة التهجد في المسجد بعد صلاة القيام؟ نقول له هذا شيء لم يفعله الصحابة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كان هو القيم على أمر المسجد وسيفرض صلاة التهجد فارقناه ولن نصلي، لأنه لا يلزمنا، حتى صلاة التراويح لا تلزمنا في المسجد، فنصلي معهم التراويح ثم نذهب ولا نأتي إلى ما يسمى بهذا التهجد. وإن كان لنا القدرة على المسجد والسيطرة عليه منعنا ما أنفسنا وغيرنا من صلاة التهجد. فإذا قال لنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قلنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا ابتدعه. نحن نحارب البدعة ولا نحارب الصلاة، نحن لسنا ضد الصلاة وإنما نحن ضد البدعة. فلو جاء إنسان يريد أن يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة هنا ويقول تمنعون القرآن، تضربونني كما كان الكفار يضربون أبا ذر الغفاري، قلنا لا، نحن لا نمنع القرآن ولكن نمنع المحدثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والصحابة لم يفعلوا، ولست أنت بخير منهم ولا بأعلم، وأنت حين نتركك تفعل هذا فإننا نقر أن ديننا ناقص وأنت تكمل. فهذا خلاف قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المرأة الحامل التي جاء عليها رمضان هل ستفطر وهي سترضع؟ لا، هي تفطر، نعم تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولو كان الخوف على نفسها فالإطعام من جيبها، وإن كان الخوف على الطفل فالإطعام على الزوج، أطعم على الزوج، لأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهي تفطر وتأخذ بالرخصة وتطعم عن كل يوم مسكينا. أما إن كانت تستطيع القضاء بعد ذلك فلها أن تؤجل للقضاء، وليس لها أن تجمع بين القضاء وبين الإطعام، ليس لها ذلك. وإن كان هذا قول معتبر لكثير من العلم منهم ابن باز رحمه الله ومنهم الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيره، الجمع بين لو عد سنة وجات السنة التي بعدها يقول إذا تأكد في حقها القضاء والإطعام. والشوكاني يقول ومعه الألباني يقول أينهاكم الله عن الربا ثم يأخذ منكم، هذا ربا مكتوب شيء واحد قصاد اليوم، إما قضاء وإما إيه إطعام، فكيف أجمع بين قضاء وإطعام؟ لما الصحابة صلوا التراويح من العشاء حتى قرب الفجر؟ نعم. هل كانت هذه الصلاة 11 ركعة فقط؟ نعم، كما أكد الألباني هذا رحمه الله، قال ما زادوا على 11 ركعة أبدا. ولنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لم يزد. ولذا الأول عدم الزيادة، مع معرفة أنه لا ينبغي لك أن تمنع الناس، لأنه ثابت الزيادة على ذلك من أفعال بعض الصحابة والتابعين، فليس لك أن تمنع، أن تأخذ نفسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن أن تمنع غيرك لا. لعن الله النامصة والمتنمصة، هل اللعن هنا يلزم منه عدم قبول العبادة؟ لا، العبادة شيء وهذا النمص هذا شيء آخر، وهذا على التشديد. وليس لك أن تقول للنامصة أنت ملعون، هذا لا يجوز، ولكن تقول لعن الله النامصة. والمتنمصة لا يجوز أن تقول أنت ملعونة، أو اللي تصل شعرها أو تفلج أسنانها، ليس لك أن تقول أنت ملعونة، ولكن قل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات والحسن المغيرات خلق الله. هل اللي هي بتعمل تفرق بين أسنانها حيث تبقى كل سنة لحدها عمليز يصفين اللولي، إزالة البلاك، إزالة الطبقة الجيرية، هذه واجبة، لأن هذه الطبقة الجيرية تؤدي إلى سقوط الأسنان وضعف اللثة. فيخوان إزالة البلاك هذا اللي هو طبقة الجير هذا أمر يقوي اللثة ويشد الأسنان، وليس الغرض منه التجمل. أسنان معوجة خلقت هكذا؟ من عارف أن في ناس تعمل رسوم الأسنان، لكن هي لما خلقت والأسنان معوجة ليس لها أن تقوم. ليس لها أن تقوم، ليس لها أن تغير خلق الله. واحدة من خلقها طويلة تأثر منها لا يبص، هذا تغيير لخلق الله جل وعلا، فليس لها، لأن الله يخلق أناسا ويجعل بعض الناس عبر لبعض الناس الآخرين، فما لماذا تغير خلق الله؟ هل هناك نهي أن يشرب الإنسان الماء مرة واحدة؟ نعم هذا مكروه، يروح يضع الماء ولا ينزل. أما لو يغسل شربة واحدة لا بأس، لكن يضع الكوب ولا ينزله إلا بعد أن ينتهي، ده هذا غلط وهذا ضار أصلا، هذا ضار. لكن يشرب ويترك، يشرب ويترك، يشرب ويترك، هذا مستحب. من فيه السقاء، نعم من فيه السقاء، لأن هذا فيه مضرة والإنسان لا يشرب. يعني بعضنا، وأنا والله أرى أن حتى الزجاج اللي في الثلاجة أرى أنك لا تشرب منه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة. عايز تشرب من الإزازة اللي في الثلاجة، هات كوباية وضع فيها ماء وشرب. لكن أنت تضع الزجاجة وترجع الماء فيها، وده يضع الزجاجة ويرجع الماء فيها، خطأ. هذا خطأ إلا أن يكون عندك كوباية في البيت، لكن ضع في كوباية وشرب. ورأيت ورأيت من نسي أن يسمي الفاتحة في صلاته، هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا كان مذهبه أن البسملة آية حقيقية من سورة الفاتحة، إذا صلاته بطلة، لازم يرجع يقرأ الفاتحة. وإما إن كان أخذ بالقول أن البسملة ليست آية من كتاب من الفاتحة، إذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ما هم أمر قولنا للعلم. للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان إذا كانت مسافة السفر 84 كيلو فما فوق. من أين أتى هذا التقدير 84 كيلو؟ من حديث البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفطر وقصر الصلاة على مسافة أربعة برد. أربعة برد، والأربعة برد تعمل 48 ميل. الأربعة برد تعمل، لأن البريد 12 ميل. البريد 12 البريد يعني إيه؟ العرب كانت كل 12 ميل تعمل محطة كده الناس تنزل فيها، الحصان يأكل ويشرب أو الجمل يأكل ويشرب، والإنسان العربي يستريح شوية بعد 12 ميل وبعدين يتحرك مرة أخرى، فيسموه بريد لأن كان يحمل البريد من بلد إلى بلد، فسموه برد جمع بريد. والبريد كما ذكرت لك على كل 12 ميل في بريد. 12 ميل الميل كيلو 600 متر، الميل كيلو 600 متر، فال 48 ميل يعملوا 84 كيلو، 48 ميل يعملوا 84 كيلو. فهذا فعل ابن عمر، ولكن لو تأملت هذا فعله وليس هذا الحد للقصر ولا الحد للفطر، وإنما لك أن تقصر وأن تفطر بمجرد ما تسيب اسكندرية. يعني إذا طلعت برا الكارتة في الصحراوي خلاص من حقك تفطر ومن حقك تقصر الصلاة. وإذا كنت في البحر من أول ما تركب المركب اللي هتركبها وتفارق بيوت، ما عدتش ترى البيوت إلا قليلا، لك إنك تفطر ولك إنك تقصر الصلاة. وإذا طلعت من أبيس من هنا من الزراعي، يبقى خلاص لك أن تقصر الصلاة، وليس توجد مسافة محددة للقصر ولا للصيام. فما فيش حاجة اسمها 84 كيلو إلا في المذهب الشافعي اعتمادا على قول ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا ليس تحديدا، هذه حكاية. يعني لو قال لك واحد سافر كندا وقصر، مش معناها أن المسافة إلى كندا، وإنما هو اللي سافر هذه المسافة. نزل القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فبيت العزة هذا كيف يكون؟ لا أعرف، لم أره ولم يره أحد. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بس، ولا شاف ابن عباس ولا أنا شفته ولا أحد رأى. فنؤمن أن في السماء الدنيا يوجد، هذا أمر في العقيدة، والعقيدة الصحابة لا يتكلمون من عند أنفسهم، وكلام الصحابة في العقيدة مصدق ولا يجوز مخالفته. وإذا ابن عباس قال في بيت عز يبقى في بيت عز، كيف هو لم يذكر كيف؟ خلاص مصدق. هل يجوز أن أصلي في صلاة القيام وأنا أمسك المصحف؟ نعم إذا كنت إماما أو منفردا، أما المأموم ليس صح أن يمسك المصحف في الصلاة أبدا، لا يصح أن يمسك المصحف في الصلاة. بارك الله فيكم، السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فالكلام كان في المجاز، في المجاز يعني لفظ يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ، كاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع فتقول رفع الأسد سيفه وضرب الأعداء، فمفهوم كمان لسه الموضوع ده. كأن نقول رفع الأسد سيفه وضرب به الأعداء. فمن المفهوم هنا أننا لا نقصد الأسد ذي المخالب ولا ذي الأنياب، وإنما نقصد الأسد يعني الرجل الشجاع. فالعلاقة ما بين المجاز وما بين الحقيقي أنواعها: المشابهة، يعني لماذا نصف الرجل بأنه أسد ولا نصفه بأنه بطة مثلا، أو نصفه بأنه نعامة، أو نصفه بأنه نملة. نصف الرجل بأنه أسد لوجود علاقة ما بين الرجل حين يكون شجاعا وبين الأسد. ومن المعلوم أن الأسد أشجع المخلوقات، الأسد أشجع المخلوقات، وأنت إذا هاجمت الأسد واجتمع عليه أناس يضربونه يهجم عليه، يهجم عليه، شيء غريب. فالمشابهة بين الأسد وبين الرجل الشجاع هو الشجاع. ولذا قال أهل المدينة: طلع البدر علينا. والمشابهة أن البدر إذا طلع فإنه ينير الدنيا، فمحمد صلى الله عليه وسلم حين وصل المدينة كأن المدينة قد أنارت. وإذا اشتهر على ألسنة العامة تسمية المدينة بالمدينة المنورة، وهذا غلط، تسمية خاطئة، ولا يصح أن نقول المدينة المنورة، هذا خطأ، لكن نقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول المدينة، ولا نقول المدينة المنورة. فأول نوع من العلاقة المشابهة. فبين الأسد والرجل ما نوع المشابهة؟ وبين البدر والرجل الإضاءة، وبين القمر والمرأة الجميلة يعني راحة النظر. الإنسان حين ينظر إلى المرأة الجميلة وحين ينظر إلى القمر فإنه عيناه تستريح ونفسه تستريح. النوع الثاني من العلاقة الكون، ومعناه تسمية الشيء بما كان عليه، بما كان أصلا عليه. فتقول: محمد صلى الله عليه وسلم يتيم، وليس وإنما هو كان يتيما وليس بيتيم، هو كان يتيما لأنه لا يتمى بعد احتلال، لا يتمى بعد احتلال. ولذا قال الله: وآتوا اليتامى أموالهم. وهم لو كانوا يتامى ما أوتوا الأموال، وإنما لما بلغوا أخذوا الأموال. إذن أول ما يبلغون يتركون اليتم. الشخص إذا بلغ لا يسمى يتيما، خلاص لا يتمى بعد احتلال، وإلا يكون الناس جميعا أيتام، فلا يتمى بعد احتلال. فقوله: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. يبقى هنا بالكون يعني بما كان، بما قد كان. قال: والأول، الأول أي أن يسمى الشيء بما يقول إليه في المستقبل. فأنت ترى طالبا متميزا صغيرا فتقول: أعطوا المهندس، أعطوا الكتاب للبشمهندس، هو لسه لا باشمهندس ولا شيء. أعطوا للدكتور، أعطوا للضابط، هو لسه لا بقى ضابط ولا شيء. أو أنك ترى طفلا صغيرا يحفظ القرآن بسرعة فتقول: أعطوا هذا المصحف لذلك العالم، أو لطالب العلم المتميز هذا، أو لذلك المجاهد، وهو لسه لا يجاهد ولا شيء، لكنك على أساس ما يقول إليه. يبقى الأول اللي قبل دي كانت ما كان، والمرة دي ما يكون. يبقى العلاقة بين المجاز والحقيقي هو المشابهة نمرة واحد، اثنين ما كان، ثلاثة ما يكون. قال كما في قوله تعالى: حكاية عن صاحب يوسف في السجن وهو يقص رؤياه: إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا. هو يعصر الخمر ولا يعصر العنب؟ العنب، ولكن العنب سيتحول إلى خمر. الاستعداد، وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين، كما في قولنا: السم مميت. والسم لا يميت إلا إذا أخذه الإنسان، إذا بلع، أما لو لم يبلعه فليس بمميت ولا شيء. والسيف ليس بمميت، والرصاص ليس بمميت إلا إذا ضرب فيك. لكن الآن في مدفع موجود، نقول هذا المدفع يدك، بس متى يدك؟ إذا استخدم، إذا استخدم، يعني هذا عنده استعداد أن يدك، وهذا الرصاص عنده استعداد أن يقتل، وهذا السيف عنده استعداد أن يذبح، وهذا السم فيه استعداد أن يقتل، هكذا. وهذا أشبه بالسبق، أشبه بما سبق، يعني أشبه بما سيكون، الحلول بأن يذكر المحل ويراد به الحال، كما في قوله تعالى واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، لأن القرية محل والسؤال لأهل المحل وليس للمحل نفسه. قال ومثال قولنا جرى النهر، والنهر لا يجري وإنما الماء الذي فيه هو الذي يجري، وهذا حتى أنت تقول أنا أشرب اللبن وتعرب اللبن على أنه مفعول به، الصحيح أن اللبن ليس مفعولا به وإنما المفعول به الشرب، المفعول به الشرب. الجزئية عكسها بأن يطلق الجزء ويراد به الكل، فكلمة فك رقبة، تحرير رقبة، المقصود شخص بحاله وليس فقط رقبته. قالوا ومنه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليس المقصود يبقى الوجه وحده، فسبحان الله يبقى الله عز وجل سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هم لا يجعلون أصابع إنما يجعلون أطراف الأصابع في آذانهم. السببية، هذا كله على القول بوجود المجاز في القرآن. السببية بأن يطلق السبب ويراد المسبب أو بالعكس، فيقول فلان أكل دم أخيه وهو أكل ديته، يعني واحد خد الدية وكلها، يقول هذا أكل دم أخيه، أكل دم أخيه. ومن الثاني قول الزوج لزوجته اعتدي، يعني عليك عدة، يعني معناها أنت طالق، لو قال لا اعتدي يعني عليك عدة، أو قال الحقي بأهلك، يعني أنت طالق إذن عليك أن تلحقي بأهلك، أو يقول غطي وجهك، معناها أن أنت طالق وبالتالي لا يحل لك أن تكشفي وجهك أمامي، وهكذا. هذا القول بوجوب. قال هذا وإن المجاز الذي علاقته المشابهة، الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة، الذي علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسل. الاستعارة أن تقول الأسد انطلق بسيفه، هذه استعارة، هذه استعارة. طيب إذا هذا الكلام على الجزم بوجود المجاز في لغة العرب، ولكن هل يوجد مجاز في القرآن؟ لا بد أن نقول لا، لا يوجد، لأن إطلاق القول بالمجاز سيتيح للأشعرية أن يقولوا إن الصفات صفات الله لا بد من تأويلها لأنها تطلق على سبيل المجاز، وبالتالي وجهه يبقى ليس أن الله له وجه وإنما ما يبتغى به رضاه، ما يبتغى به رضاه، ويده معناها قوته أو نعمته، وعينه معناها رضاه وشفقته، وهكذا سيؤولون الصفات احتجاجا بالمجاز، احتجاجا بالمجاز. ما هم يقولون إنه المجاز عندهم يقول إنه لا، لابد أن ننزه الرب، وبالتالي لابد أن نأخذ هذا الكلام على سبيل المجاز، هكذا هم يقولون. هذا القول، هذا رد أهل بعض أهل السنة ممن يرون المجاز على الأشعري، ولكن الصحيح أنه لا مجاز، وأن القرآن نزل عربيا، وأن العرب ما استخدموا، ما قالوا هذا مجاز ولا غيره، وإنما كانوا يستخدمونه، ولا يحتاج الإنسان أن يحول في عقله أشياء، وإنما على طول يفهمها هكذا على طول. يعني لما كان أهل المدينة طيب مش بس لازم دايما أقرب السماعة كده، لا بس لما بعيدها كده بيقولوا يعني كده واضح ولا مش واضح؟ تمام. بمسألة المجاز هذه، لما كان أهل المدينة قد خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا طلع البدر علينا، ما كانوا يقولون؟ طلع البدر علينا وإنما نقصد أن محمدا صلى الله عليه وسلم منير أشبه البدر فنقول طلع البدر علينا. هل كانوا يقولون هذا ولا أم؟ طيب أتوقف لغاية ما تفرجوا. العرب تفهم الكلام هكذا، فهذا القرآن نزل عربيا على فهم العرب مباشرة من دون ما ننسبه للمجاز. يعني هم العرب قالوا هكذا، تكلموا هكذا. أنت حتى في البلد في اللغة العامية تقول بص الأمر اللي جاي ده، أنت لو تقول كده يبقى معاك تقول له خلي بالك أنا أقصد أن المرأة اللي جاية جميلة والقمر جميل فبينهما مشابهة فلذا أقول بص الأمر اللي جاي. بيحصل كده؟ بيحصلش كده خالص. ولو واحد هزر مع مراته وقال لها ده أنت قشطة، معناها لازم يقول لها خلي بالك أنا أقصد أن أنت بيضاء وطعمة زي ما القشطة بيضة وطعمة، فعشان كده بقول لك أنت قشطة. بيحصل كده؟ لا، ما بيحصلش هذا الكلام، وإنما هذا خلاص العرب جرى الكلام من غير ما ينسب إلى مجاز ولا إلى غيره. والقرآن نزل إيه؟ نزل عربيا، نزل عربيا. طب لا، ما هو ده علامة طبعا، ما هو ابتغاء الوجه يعني معنى، يعني المعنى ان انا اريد الرضا، ولكن هذا لا يعني في وجه الله جل وعلا. وهو اصلا لو قلنا ان لغة العرب اذا قال شخص ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء رضاه لا بأس، لكن لما نقول كل شيء هالك، كل شيء هالك الا وجهه، لا هنا فيش يعني، ما فيش يعني. لو هتقول يعني هتبعد تماما عن البعد، ما فيش حاجة اسمها يعني. لكن ابتغاء الوجه وتقول هذه يعني لا بأس، هذه لا بأس أن تقول معناها كذا مع إثبات الوجه، مع إثبات الوجه، ولكن المقصود نريد رضاه، وليس معنى ذلك تأويل صفة الوجه إلى الرضا، وإنما هذا هذه العبارة العرب يستخدمونها بمعنى طلب الرضا. ولكن العرب لا تستخدم كلمة كل شيء هالك إلا وجهه، لا يقولون بهذا أنه كل شيء هالك إلا ما يراد به رضا الله، ما يقول ما يقال هذا. قال والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لللفظ أنواع. يعني هناك قرينة تؤكد أن ليس المقصود هو المعنى الحقيقي. ولما تقول أمسك الأسد سيفه، لا يمكن يجي في ذهنك أن السيف أن الأسد هو الأسد أبو لبة. ليه؟ هو القرينة. أمسك السيف ليس من سمات إيه؟ الأسد، بل هو من سمات الشجعة. فهذه قرينة، قرينة صرفت المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي الأسد معروف، الأسد صحيح هذا. فالقرينة، القرينة بتاعت مثل السيف أبعدت هذا المعنى، أنه حتى يأتي إلى، يتبادر حتى إلى ذهنك أصرفته. فقول القائل أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين شجرة. ما تقول أنا أكلت من هذه الشجرة، معروف أنك أكلت تفاحها أو أكلت الثمرة التي فيها. وكذلك الأسد، لما نقول الأسد حمل السيف، خلاص معلوم أن هنا في قرينة تصرف بعيد عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهو المعنى معنى الشجاعة. قرينة عادية أو حالية، أي حسب العادة وظروف الحال، كما في قول الزوج لزوجته وهي تريد الخروج وهو يريد منعها، إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره. يعني قال لها إن كلمت إن عليت صوتك تكوني طالق، هو لا يقصد إن عليت صوتك طول عمرك ولا مع أي بني آدم ولا مع أولادك، وإنما يقصد اللي شوية لو طلعت دلوقتي هتكوني طالق، حتى لو لم يقل دلوقتي، لو خرجت من الباب ستكوني طالق. معنى ذلك ان طول عمرك لو خرجت من الباب تكوني طالق؟ لا، فهنا في قرينة حالية تلزم بظروف الحال التي هو فيها. قرينة شرعية كما في التوكيل بالخصومة، يعني برفع القضايا، تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء، ولا تحمل على النزاع والخصام ولا تدعي على الخصم. لما أنا بوكل محامي عني ضد خصمي، يبقى التوكيل ده معناه خاص بالتقاضي، وليس معناه أن توكيل أن تروح تضربه وتروح تعوره وتروح تموته. أنا ممكن أعمل كده. كما في ألفاظ العموم الواردة بالصيغة المذكر مثل يا أيها الذين آمنوا، تحمل على الذكور والإناث. لأن التكاليف كلها تشمل الذكور والإناث إلا إذا أتت قرينة تصرف التكليف إلى الرجال وحدهم أو إلى النساء وحدهن. حكم المجاز. ثبوت المعنى المجازي لللفظ وتعلق الحكم به كما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء من الغائط يعني تبرز، لكن أصلا جاء من الغائط يعني جه من مكان منخفض، الغائط هو المكان المنخفض، لكن مفهوم. وانت لما تكون جالس في البيت تقول أنا رايح الحمام، مفهوم انت يعني رايح تتبرز تتبول، مش كده على طول رايح الحمام. كما في قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، يراد بالغائط هنا الحدث الأصغر ولا يراد معناه الحقيقي وهو المحل المنخفض. ويتعلق الحكم به وهو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء عليه. ومثله قوله تعالى أو لامستم النساء، والمقصود بالملامسة هنا الجماع، وهو الذي بينه ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن القرآن يكني، ولكن القرآن يكني. النقطة الثانية، لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي. لما نقول معنى ويظهر إنه حق لا نقول هذا مجاز، لا نقول هذا مجاز، أي أن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل، لأن الحقيقة أصلا. فلو قلت الأسد افترس الفريسة، لا ينبغي أن أقول إن هذا معناه أن مسلما شجاعا قتل كافرا، وإنما خلص الأول أخذ المعنى الحقيقي إن في أسد فعلا وافترس غزالة فعلا، ولا أصرفه إلا إذا كان السياق يبين هذا. فنقول وقد تصارع حمزة مع فلان من المشركين وظل يصطرعان إلى أن تمكن الأسد من أن يفترس فريسته. هنا خلاص بان الكلام، فهنا ليه صرفت عن المعنى الحقيقي؟ لأن السياق صرفه، لكن لو لم يوجد السياق ليس لي أن أصرفه عن المعنى الحقيقي أبدا. أي أن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل، لأن الحقيقة أصل والمجاز خلف عنه وفرع له، ولا يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل، ولكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز. إذا الحقيقة مش جاية معنا يبقى نوديه فورا إلى المجاز. وعلى هذا إذا أوصي لولد زيد بألف دينار حمل الكلام على الحقيقة، يبقى الولد فعلا الصلبي وليس لأحفاده، يقول هذا أوصى لأولاده، يبقى خلاص أدي لأولاده ولا أدخل الأحفاد معه. فإن كان له ولد، فإن كان له ولد أعطي الولد، وإن لم يكن له ولد خلاص يبقى أي أولاده يعني أحفاده، وهكذا وثبتت له الوصية. يبقى إذن لو قال إنسان أنا أوصي بهذا لولدي ويقصد حفيده، فإننا هل نعطي حفيده؟ لا، نعطي ولده إن كان موجودا. أما إن لم يكن موجودا له ولد، إذن الولد الباقي اللي هو الحفيد، فلا نعطي الحفيد مع وجود الولد، لأننا لابد أن نصير إلى الحقيقة لا إلى المجاز. والحفيد ولد بالمجاز ولا بالحقيقة؟ بالمجاز. الحفيد ولد بالمجاز وليس بالحقيقة، لأنه توجد واسطة بين الجد وبين الحفيد، فإذن هو ولد ولده وليس ولده. طيب، الجمع بين الحقيقة والمجاز. لا يمكن يأتي لفظ واحد ويحمل الحقيقة والمجاز في وقت واحد، مش ممكن، لازم يا كده يا كده، لكن كده وكده الاثنين مع بعض لا يمكن. المعنى العام لكن لما تتكلم انت في سياق معين، هذا السياق يا اما حقيقي يا اما مجاز. فهنا زي ما قلت لك كده، لو قلت الأسد أكل فريسته، هنا يا إما روح لحقيقي بأنه أسد فعلا أكل غزالة، يا إما معنى مجازي أن مسلما شجاعا قاتل كافرا. لكن إني أقول تحمل المعنيين معا في وقت واحد معا، لا لا. مثاله لا تقتل الأسد وتريد به السبع والرجل الشجاع، لا يصح. لازم إذا قلت هذا إما يقصد سبع فعلا إما يقصد رجل شجاع فعلا، لكن الاثنين معا لا. يعني اللفظ نفسه يجوز استعماله، لكن لما يجي يستعمل بيروح لجهة واحدة، لما يجي يستعمل يذهب إلى جهة واحدة. مثل حمل لفظ الأم على الأصل، فيشمل الأم الوالدة والجدة. فلما أقول لإنسان كلم أمك وهو عنده أم وجدة لأم وجدة لأب، وأنا أقول له يا ولد روح كلم أمك، أول حاجة تيجي في ذهنه مين؟ أم، مش كده؟ وإن لو أنا بقى وأنا أقصد برضو لما أجي أقصد أنا هقصد حاجة واحدة، يا إما أقصد أمه دي، يا إما أقصد جدته دي، يا إما أقصد جدته دي، لكن لا يمكن أنا أقصد الثلاثة، مش كده؟ لا يمكن. فيشمل الأم الوالدة والجدات. ومثله أيضا إذا حلف شخص ألا يضع قدمه في دار فلان. أنا ما عمري ما أحط رجلي في البلد دي، معناها إيه؟ أنا مش رجلي بس، أنا نفسي لن أذهب، مش كده؟ أنا نفسي لن أذهب. فهكذا الصريح والكناية. الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهورا تاما، كمن قال لزوجتي أنت طالق، لكن من قال لزوجتي غوري من وجهي، هذا لفظ واضح. انتهى؟ طيب بسيطة دي، بسيطة يعني اسمعها، لفظ الصريح والكناية. الصريح لو قال رجل لامرأته أنت طالق، هذا صريح ولا لا؟ لو قال غوري من وجهي لازم أسأله ماذا تقصد ولا لا؟ ولا هي لو طلعت قالت هذا قد طلقني، نقول لا لازم نسأله هو. طب ليه لازم نسأله؟ لأن اللفظ يحتمل الصريح ويحتمل الكناية. أما لو قال هو لا أنت طالق وقالت هو طلقني نصدقه، هو يقول ألا أقصد أنه مناش دعوة قصدك، لأن في الصريح، فالصريح خلاص لا يحتمل غيره، وأما الكناية فإنها تحتمل. فلو قال امشي روح عند أهلك، لازم أسأله ماذا تقصد؟ لازم أسأله ماذا تقصد على طول. لا، وكذلك في الحقيقة كما قال الشوكاني رحمه الله أنت تحرمي علي، لو قال لمراته أنت تحرمي علي، لازم نشوف كلام الشوكاني يقول لابد من بيان قصده، يقصد زهار، يقصد طلاق، لا مش فاهم بيقصد ايه، هو مش فاهم بيقصد ايه. ثلاث حاجات دي موجودة، إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الزهار فهو زهار، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك حكمنا عليه بكفارك. فدائما لفظ الكناية يحتاج إلى استفصال، واللفظ الصريح لا يحتاج إلى استفصال. فهكذا، والكناية كثيرة جدا. كذلك أنت لما تقول لفلان ملكتك، كلمة ملكتك دي لابد تبان ما تقصد ملكتك، فلابد من قرينة معها. إذا أشرت إلى بنت عندك وقلت له ملكتك يعني زوجتك، وإذا أشرت إلى أرض وقلت له ملكتك يعني أعطيتك هذه الأرض، وإذا أشرت إلى كتاب معناها أعطيتك هذا الكتاب، وإذا مال في يدك وأنت تتكلم وتشير إلى المال يبقى تقصد المال. لكن لما تقول له زوجتك تنفع مال؟ تنفع أرض؟ لا، أكيد البنت على طول. فالصريح ما لا يحتاج إلى قرينة ولا بيان، والكناية ما لابد أن يحتاج إلى بيان، لابد أن يحتاج إلى بيان. والصريح يثبت موجبه دون نية على طول، يثبت دون نية. يعني دون نية؟ قال لها أنت طالق، قال والله ما، والله أنا لا أقصد الطلاق، أسفين جدا، أسفين جدا، إلا إذا كان على سبيل الخطأ. يعني على سبيل الخطأ يعني هو القرينة والسياق واضح، فبيقول لها اطلع السلم أو أنت طلعة، فحيال أنت طلقة، هو لا أقصد، هو يقصد الكلام واضح حين أنه يقصد السلم. لكن لو يقول لها أنت طالق يقول نعم لو قلت لها أنت طالق بس بهزر، مش حاجة اسمها بتهزر، مش حاجة اسمها بتهزر، هذا طلاق خلاص حسب عليه الطلاق. فالصريح يثبت موجبه دون نية، يعني سواء نوى معناه أو لم ينوي المعنى فإنه يحكم عليه بذلك على طول. وأما الكناية فهو أن يتكلم الشخص بشيء ويريد غيره، يتكلم الشخص بشيء ويريد غيره، فتقول هل جاء الأسد، هو يتكلم بشيء يريد فعلا الأسد ولا يريد غيره؟ يريد غيره، يريد غيره، وهكذا. فلما مثلا تتكلم عن واحدة وتكون انت بتحب هذه الواحدة زوجتك، ولا الأمر وصل، الأمر وصل هنا والأمر حيدخل، معروف انت هنا تقصد القمر يعني المرأة الجميلة، وهكذا وهكذا. والناس في كلامها العادي تستخدم هذه الأشياء الكنايات. إذا الكناية لفظ استتر معناه ولا يظهر إلا بقرينة تبينه. الكناية لفظ استتر معناه، يعني استتر استتر معناه، ولا يظهر إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا، لأن لابد في الحقيقة والمجاز أن لابد من قرينة تبين، إذا كان اللفظ حقيقي أو مجازي لابد من قرينة تبينه، والقرائن هي التي تظهر الكلام ومعنى الكلام. ولذا لو قال رجل لامرأته اعتدي، البعض اعتبر هذا اللفظ صريحا، البعض اعتبر هذا اللفظ صريحا، لأنه لا يأمر رجل امرأة بأن تعتد إلا إذا كان طلاق، والصحيح أنه لا يعتبر طلاقا أبدا، لأنه ممكن يقول لا اعتدي يعني أبوك المريض مات، فأنت عليك عدة الوفاة بتاعة الوالد يومين ثلاثة، واعتدي يعني اعتدي بنفسك، اعتدي يعني شد حيلة كده ما تفيش داعي للمسكنة والذلة، واعتدي يعني أحصي هذه الأمور. فإذا هذا اللفظ وإن كان أقرب الألفاظ إلى معنى الطلاق، إلا أنه في الحقيقة كناية ولا صريح؟ كناية، هو لفظ كناية، لفظ كناية. وكان قديما العرب لما يطلق المرأة يقول لها حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، الحبل على الغارب، وحتى احنا نقول ترك الحبل على الغارب، يعني انت سيبة حبلك على غاربك. هذا لما كان رجل يقول لامرأته هذا معناها انت طالق، لان كان حبلك في يدي الذي بيده عقدة النكاح، وانا تركت العقدة، اذا تركت ايه؟ تركت النكاح، يبقى انت طلقت. فلو قال رجل لامرأته حبلك على غاربك، يبقى معناها ان هو ترك لها العقدة، يعني معناها فك العقدة، وفك العقدة يعني طلقها. كانت العرب تقول هذا، وهذا كناية ولا صريح؟ كناية، لأن ممكن حبلك على غاربك يعني انا سايب لك الفرصة تعمل اللي انت عايزها، تروح تيجي، مش قصده ان هو فك عقدة النكاح، وانما سمح لها ان تتحرك كما تشاء وان تذهب كما تشاء، ثقة فيها وثقة فيما تفعل. فإذا طالما اللفظ يحتمل الكناية فهو يظل كناية، أما إذا كان صريحا لا يحتمل الكناية فهو الصريح، فهو الصريح. فكانت العرب تقول حبلك على غاربك، أو كان يقول لها الحق بأهلك، قد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي وجد بكشفها بياضا، كشفها يعني وجد بكشفها بياضا، الكشح الخاص بجنبها يعني، وجد بكشحها بياضا قال الحقي بأهلك. والمرأة التي قالت أعوذ بالله منك غروها خدعوها، مين ماذا كنا نقول؟ لا، قال عزت، قالت له أعوذ بالله منك، خدعوها، خدعتها النسوة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، وهي تظن أن كده تتقرب إليه، فقال عزت الحق بأهلك. فلما قال الحق بأهلك دل ذلك على أن هذا اللفظ كناية ولا صريح؟ لا، كناية، كناية، لكن السياق هو القرينة اللي نقلت المعنى وأوضحته، لكنه لفظ كناية. واحد يقول لمراته الحقي بأهلك، يعني روحي عند أهلك، ما يمكن روحي عند أهلك يومين استريح منك من وجع دماغك، روحي يومين كده استريحي لك شوية، روحي يومين أبوك محتاج لك، أمك محتاجة لك، أخواتك بقالك مدة ما وديتكيش هناك، مش ممكن يبقى القصد الطلاق إلا إذا كان السياق والنية تقتضي الطلاق. إذا ما حكم الصريح وما حكم الكناية؟ حكم الصريح أنه يثبت موجبه دون نية، والكناية لا يثبت موجبه إلا بنية. الصريح يثبت موجبه بنية، والكناية لا يثبت موجبها إلا بنية. لابد من نية فيها، لابد من نية فيها. باقي لنا في المنهج مقاصد الشريعة، بعدها طبعا نأخذ شيء ثاني. بقي لنا فقط مقاصد الشريعة، وإحنا طبعا هنصورها ونجيبها لكم إن شاء الله، حاجة بسيطة هي. مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، لا بد من فهم مقصد الشريعة، يعني ماذا يريد الله جل وعلا، والاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه المقبول. فلا يكفي أن يعرف المجتهد وجوه الدلالات في الألفاظ على المعاني، بل لا بد من معرفة أسرار التشريع والأغراض العامة التي قصدها الشارع. أما أسرار فنحن ضد كلمة أسرار، مش عندنا سر في دين الله عز وجل. أما المقاصد فنحن مقاصد نعم، أما أسرار لا، أسرار إيه؟ ليس في دين الله أسرار، لكن هناك مقاصد. وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الأحكام المختلفة في الشريعة أن القصد الأصلي لها هو تحقيق مصالح العباد وحفظ هذه المصالح ودفع الضرر. يعني ربنا لما نزل هذا الدين وهذه الشريعة ما كان يريد شيئا إلا مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم وحفظهم، فكون الناس يتركون الدين أو شيئا من الدين فهم جنوا على أنفسهم وظلموا أنفسهم. ولذا من حكم بغير ما أنزل الله آذى نفسه وآذى غيره، وهو شقاء وتعاسة في الدنيا والآخرة، شقاء وتعاسة. أحكام الله لابد أن تسير وتسري في الأرض، أحكام الله لابد أن تظل عباد الله، تظل يعني تكون مظلة لعباد الله وحماية له. أما ترك أحكام الله عز وجل ففيه الشقاء وفيه التعاسة والعياذ بالله، لأن الشريعة كلها خير، ولأنها أن كلها منافع وفوائد من الله جل وعلا، وكلها فضائل وأفضال، فكيف تترك هذه الفضائل والأفضال؟ فترك هذه الفضائل والأفضال من الذنوب الكبيرة، من كبائر الذنوب، الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب. طيب، المصلحة ما كانت مصلحة في ميزان الشرع لا في ميزان الهوى، يعني عشان الشيء نقول عنه مصلحة لابد يكون مصلحة من جهة الشرع لا من جهة أهواء الناس. فلو سألت البنوك الربوية فمهما ذكروا من فوائدها ومصالحها نقول هذه مصلحة ملغاة، مصلحة لغية. ليه؟ لأنها ليست مصلحة شرعية، فالمصلحة تكون مصلحة شرعية هي مصلحة ملغاة لا قيمة لها. مثلا لو قال لو فتحنا بيوتا للدعارة فإننا نخفف عن الشباب ونمنع انحراف الشباب ونمنع الكبت النفسي، بحيث أن الشاب من هؤلاء يفكر في الجنس ليل نهار، وبالتالي لو فتحنا بيت دعارة وذهب فدفع 10 جنيهات أو 20 جنيها وتمتع وخرج تستقيم له الحياة، ويفضل يقولون هذا الكلام، هذا أيضا كلام مصلحة إيه؟ ملغاة، مصلحة ملغاة، فيها مصلحة لكنها ملغاة. كذلك بيع الخمور، نفتح مصانع للخمور يعمل فيها العمال، عمال تعصر وعمال تدير المكن وأناس يروجون ويسوقون وبائعون واواوا، كل هذه أيضا مصالح ملغى ليست مصالح حقيقية أبدا أبدا. فالمصلحة ما كانت مصلحة شرعية، وهناك مصلحة يثبت منها نفع العباد دون أن يعارضها الشرع، لا نجد في الشرع ما يعارضها، فتلحق أيضا بالمصلحة، تلحق بالمصلحة الشرعية. كمثلا إنشاء السكة الحديدية وإنشاء المطارات والطائرات والسفن والمواصلات والتليفونات خطوط شبكات المرور، هذه كلها منافع. إنشاء الدواوين، إنشاء الجامعات، إنشاء المدارس، وزارات مختلفة، كل هذه المسائل لا يوجد في الشرع ما يعارضها. إذا ننظر في مصلحتها للناس، وأينما تكون مصلحة الناس فثم شرع الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى إذن الأمر ينظر إليه، إذا كان أحله الله فهو مصلحة كله، وإذا كان حرمه الله فهو ضرر كله، وإذا كان لم يحله الله ولم يحرمه الله بل سكت عنه فينظر إلى فائدته وجذوه وأثره. وأثره، فإن كان له فائدة وجدوى وأثر ألحقناه بالمصلحة الشرعية، خلاص اعتبرناه شرعا من الله جل وعلا، وإن كان له ضرر ألحقناه بالضرر وألحقناه بالحرمة مباشرة، وهذا معنى المصلحة المرسلة. يبقى مصالح الشرع كله مصلحة، إما مصلحة نص عليها الشارع، وإما مصلحة لم ينص ولكن فيها خير وتكون مصلحة مرسلة، والكلاهما من نفع المسلمين. طيب، والإنسان يتبع شهواته، فلو أنت سألت كثيرا من الشباب الذين لا يعني حب لله عندهم أو لا حب للدين عندهم، يتمنى أن تشيع الفحش حتى يتمتع، وشارب الخمر يتمنى أن تتوفر الخمر بأرخص الأسعار، ومتعاطي المخدرات يتمنى لو كانت المخدرات هذه شيئا يعني منشورا موجودا لا شيء فيه. فهنا اتباع الهوى، اتباع الشهوة. الشرع ليس مع اتباع الهوى والشهوات، وإنما مع تنظيم الشهوة الجبلية الفطرية بحيث لا يؤدي تنفيسها إلى مضار هائلة في المجتمعات. طيب، يبقى إذن ما هي مصلحة الشرع؟ تحقيق منافع للعباد، هذا هو مقصد الشريعة. مقصد الشريعة تحقيق مصالح للعباد ثم حفظه. والمصالح ثلاث أشياء: ضرورات وحاجيات وتحسينات. ضرورات حاجيات تحسينات، هي دي المصالح، ثلاث أشياء. المصالح ثلاثة أشياء، المصالح ثلاثة أشياء: الضرورات والحاجيات والتحسين. الضرورات خمسة في الإسلام: الدين والعرض والنفس والدم والعقل، هذه ضرورات خمسة. ثاني المال، الدين، النفس، العرض، ثلاثة كده، المال ثلاثة، الدين، النفس، العرض، العقل، المال، خمس. الدين، العرض، النفس، المال، العقل، خمس أشياء. خمس أشياء دي اسمها الضرورات الخمس. خمس أشياء: الدين، نعم، النسل، ما هو العرض، ما هو حفظ العرض، حفظ النسل بالعرض. والأولى أن يقال العرض لا النسل، لأنه ممكن أول نسل إنسان لا ينجب، يجعل من يشاء عقيمة سبحانه. فالعرض، العرض، يبقى الدين، العرض، النفس، المال والعقل، هذه خمس أشياء باسم الضرورات الخمس، لابد من حفظها، لابد من حفظ هذه الضرورات. أعلاها الدين، لأن الإنسان إذا فقد نفسه فلا بأس، لكنه إذا فقد دينه فقد الآخرة. أما إذا فقد نفسه لم يفقد الآخرة، لأن الآخرة لا تفقد أصلا، الآخرة لا تفقد أصلا، والإنسان إما أن يخلد في الجنة أو يخلد في النار، فلن تذهب نفسه أبدا، لأن نفسه إذا ذهبت في الدنيا فلن تذهب في الآخرة، وإنما ستخلد في الآخرة إما في الجنة أو في النار. فالدين أهم من النفس وأهم من العرض، لأن هناك أناسا أو نساء يغتصب، ورجالا يغتصبون، ورجالا تغتصب نساؤهم، ولكن بقاء الدين أهم من بقاء العرض، وكذلك بقاء المال، بقاء الدين أهم من بقاء المال، لأن أكثر أهل الجنة الفقراء. وبقاء الدين أهم من بقاء العقل، لأن المجانين تركب لهم العقول في الآخرة ويمتحنون وينعمون في الجنة إن فازوا في الاختبار. فإذا واضح أن الدين أعظم من العرض والنفس والمال والعقل، كل الأربعة الأخرى إذا ذهبت شيء وذهب الدين شيء آخر، إذا ذهب الدين ضاع العبد دنيا وآخرة. أما ذهب هذه الأربعة إما أن يخسر الإنسان في الدنيا ولكنه تبقى له الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فالضرورات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس وحياة المجتمعات هي الدين، النفس، لأن العرض والمال والعقل يلحقون بالنفس. ما فيش نفس يبقى ما فيش لا عرض ولا عقل ولا مال، صح؟ يبقى الدين والنفس، العرض والمال والعقل، الدين والنفس والعرض والمال والعقل. هذه المصالح الشريعة رعاتها جميعا، حفظ الدين، القتال من أجل الدين، الجهاد من أجل الدين، والدعوة إلى الله عز وجل من أجل الدين. حفظ الدين أهم شيء، حفظ النفوس، شرع القصاص من أجل حفظ النفوس على طول. حفظ المال، شرعت الحدود كحد السرقة وغيرها من أجل حفظ المال. حفظ العرض، شرع حد الزنا وحد القذف من أجل حفظ العروض، من أجل حفظ الأعراض على طول. حفظ العقل، حرم الله الخمر وما أشبهها من أجل حفظ العقل. فالاختيارات الخمس تجد النصوص المتواترة المستفيضة واضحة في ضرورة حفظ هذه الخمسة على طول. فالدين شرع لإيجاده الإيمان بأركانه، ولا بد من نطق الشهادتين والالتزام بما فيه تلكما الشهادتين، ولا بد من اعتقاد القلب بالبعث والنشور والقدر المقدور والملائكة والكتب والرسل بعد الإيمان بالله جل وعلا. شرع الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، هذا كله من أجل حفظ الدين على طول. الجهاد غرضه إيه؟ حفظ الدين أساسا، وحماية الدعوة. والجهاد غاية ولا وسيلة؟ وسيلة إلى التمكين في الأرض، والتمكين في الأرض وسيلة لإقامة دين الله جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وأما النفس فأول ما شرع لإيجادها الزواج، لأن من دون زواج ستذهب النفوس. النفس لو لم يوجد زواج يبقى لا إنجاب، يبقى انقطعت البشرية وذهبت. فأول شيء في النفس وجود الزواج. ولا بد من الطعام والشراب، لأن النفس من غير طعام ولا شراب لا يحتفظ بها، ولذا وفر الله جل وعلا الطعام، ووفر أكثر منه الشراب، ووفر أكثر منهما الهواء. والنفس تحتاج بعد الدين إلى الهواء أول شيء، ثم إلى الماء، ثم إلى الطعام، ثم إلى الملبس، ثم إلى المسكن. دي كده على طول. ولذا تجد كلما تضيق الأمور يوسعها الله عز وجل. فحاجة الناس إلى المسكن، المسكن صعب أن الإنسان يحصل عليه، ولكن في الغالب أن الناس تأوي وتجد شيء تسكن فيه بصعوبة. الملبس أسهل من المسكن، صح؟ سهل أنك تشتري جرابتين أو قميصين ولا تجيب شقة، سهل أنك تجيب الملبس. الملبس أسهل من السكن. الطعام أسهل من الملبس وأرخص، أي شيء تأكله. الماء أيسر من الطعام لأن يكاد يحصل عليه دون تكلفة. والناس إذا تحكمت في المساكن، وتحكمت في الملابس، وتحكمت شيئا في الطعام وشيئا أقل في الماء، لكن التحكم في الهواء مستحيل، صعب، لأن الهواء لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه أكثر من 3 دقائق. فلو أن الله عز وجل حكم العباد في الهواء لقتل العباد أنفسهم على طول، ولضاق الناس ببعضهم بعضا. أنت ممكن تجد رجلا بخيلا يضيق بامرأته إذا أكلت كثيرا، ويضيق بأولاده إذا أكلوا كثيرا، ويكاد يجن إذا وصل له ضيوف، يحصل له صدمة إذا وجد الضيوف قد أتوا. لكن في الماء البخيل لا يتألم كثيرا لفقد الماء كما يفقد الطعام. فلو قيل له إن 10 أضياف سيأتونك ضاقت نفسه وكاد يموت، لكن إذا قيل له إن 10 الأضياف سيأتونك وسيشربون فقط الماء استراحت نفسه كثيرا مع الضيق أيضا. وأما الهواء فلا أحد يتحكم فيه،
فلو واحد يستأذنك في انه يشم لا اقول له شم ولا ولو الناس لا تركب عدادات على انوف الزوجات ولا على انوف الاولاد كان زمان الشكاوى الان رهيبه. يروح لابوها ويقول له دي شوف دي بنتك دي عماله كل طول النهار تتنفس وطول النهار تشم اكسجين وجابت لي ثلاث عيال عمالين يشموا الهواء وانا اعمل ايه اروح فين واجيب منين إيه؟ هكذا. فالحمد لله. ومع ذلك إذا ضاع الهواء واختنق العبد ولا شيء، أهم شيء هدي. فإذا ضاع منك السكن سرت في أرض الله، وإذا ضاع منك الملبس مشيت عاريا، صليت عاريا، توضأت عاريا، وإذا ضاع منك الطعام فإنك يمكن أن تحيا 40 يوما دون طعام، وإذا ضاع منك الماء فإنك تستطيع أن تحيا 3 أيام، وإذا ضاع منك الهواء تستطيع أن تحيا 3 دقائق تقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما إذا ضاع منك الدين فقد انتهيت، ضع. إذن حرص الإسلام على النفوس هذه فحافظ لها الحصول على الطعام والشراب والملبس والمسكن وقبل ذلك الهواء سبحان الله، وشرع الحدود لحماية سرقة الطعام والاعتداء على الماء والاعتداء على النفوس. العقل من الضرورات الخمس وهو هبة الله جل وعلا، فشرع لحفظه تحريم ما يفسده كالسكر شرب الخمور وما يشبهها من مخدرات وغيرها ولا بد من العقوبة. وأما العرض فلحفظ الأعراض شرع الله الزواج، لأنه لولا يوجد زواج مع هيجان الرغبة الجنسية سيعتدي الناس بعضهم على بعض، بل ربما اعتدى الأخ على أخته والأب على ابنته والعياذ بالله. ولذا حرم الله الزنا لحفظ العروض لحفظ الأعراض، وحرم القذف ومنع الإدهار وهكذا. وأما المال فشرع الله عز وجل أحكام المعاملات المختلفة وأمرنا بالسعي في الأرض والكسب منها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وحرم السرقة وحد السارق وحرم إتلاف المال وجعل هذا من المحرمات، أن واحد يولع في فلوسه وأنا حر هذا ممنوع لأن إتلاف المال لا يجوز بحال من الأحوال. وشرع الحجر على السفيه، وشرع الحجر على المجنون، وشرع الوصاية على اليتيم، لأن لو لم يوجد الوصاية على اليتيم وسلم المال للطفل الصغير عنده 2 سنين وأبوه ترك له مثلا 500,000 جنيه وديت أنت الطفل 500,000 جنيه انتهى ضاع. فشرع الله الوصاية عليه لحفظ المال وهكذا. إذن هذه هي الضرورات. الضرورات كم هي؟ خمسة: الدين، النفس، العرض، المال، العقل. رتبها زي ما انت عايز، بس ابدأ بالدين والنفس ورتب الثلاثة الأخرى كما تريد، ما في بأس أبدا، لكن لابد أن تبدأ بالدين ولابد أن تثني بالنفس. ولذا لما بيجي بعض المشايخ ويقول إن أعراض نسائنا هي قدس أقداسنا، نقول لا، أعراض النساء طبعا مهمة ولكن ليست هي قدس أقداسنا. قدس الأقداس عندنا الإسلام، هو ذا قدس الأقداس عندنا الإسلام، فالله المستعان. إذن هي هذه هي الضرورات الخمس. أما الحاجيات فهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ولرفع الحرج، إذا فاتت نظام الحياة يستمر لكن تكون المشقة، إذا فاتت الحاجيات نظام الحياة مستمر لكن تكون المشقة. من هذه الحاجات الرخص لدفع الحرج، السفر والمرض، لو إن المريض قلنا له لابد أن تصوم سيصوم ولكن مع الإيه؟ مع الحرج والمشقة. المسافر إذا قلنا له لابد أن تصوم سيصوم ولكن مع الحرج والمشقة. لابد أن تتم الصلاة سيصلي ولكن مع الحرج والمشقة. حاجيات مبناها على رفع الحرج والمشقة، ومن ذلك أن الله عز وجل أباح الطلاق، لأن بقاء زوجين معا وهما لا يستطيعان الحياة معا، الحياة بينهما صارت مستحيلة،
فلو لم يوجد الطلاق لا حصل عسر شديد جدا على الناس. وكذلك القصر في الصلاة كما ذكرنا، والتيمم إذا لم يوجد الوضوء، وهكذا. فالحاجيات لرفع الحرج والمشقة، لكن الحياة من غير الحاجيات كثير بحرج ومشقة. ونكمل إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. السائل الأخ سأل يسأل: هل نتكلم في أهل البدع والحزبيات خلال شهر رمضان أم لا؟ وهل نسميهم ونعينهم للناس أم لا؟ الكلام في أهل البدع والحزبيات من الجهاد، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في رمضان وفي غير رمضان، فالجهاد في رمضان معلوم وهو من الجهاد العظيم، لكن ممنوع على الناس شتم أحد، إنما يقال الحزبية خطأ والخروج لا يجوز والدليل كذا كذا، ولا يوجد دليل عند من قال بالكفر الأكبر، ولا يوجد دليل عند من قال بكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية، والتحزب حرام ولا يجوز، والجماعات حرام ولا يجوز، ولا نعين إلا إذا احتجنا إلى التعيين، ولا نسمي إلا إذا احتجنا إلى التسمية. أما إن كان الكلام مفهوم والغرض النصيحة فلا داعي للتسمية ولا التعيين. إذا ثبتت ويكون الغرض الحق وليس الغرض العلو، إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في المملكة مثلا، هل يجوز الصيام معهم؟ القول المختار أن لكل بلد مطلعها، ولذا ينبغي أن يتبع أهل كل بلد ما هم فيه بشرط الرؤية للحساب الفلكي، لأن الحساب الفلكي لا يجوز في مسألة تعيين هلال رمضان ولا تعيين هلال شوال، وإنما العبرة بالرؤية. فإن أعلنوا وقالوا رأينا اتبعناه، قالوا لم نرى اتبعناه، ثم بعد ذلك يتكلمون عن حساب الفلكي، لا نسمع لما يقولون، ما لنا علاقة بما يفعلونه في الحساب الفلكي. لكن إن أثبتوا الرؤية اتبعناه، إن نفوا الرؤية اتبعناه. لكل بلد رؤيتها ومطلعها حتى لا يحدث الخلل، ومن شيمة الخوارج مخالفة أهل بلد. وابن عباس رضي الله عنهما أقر هذا الكلام، ومعاوية رضي الله عنه والذين معه صاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة ومكة صاموا يوم السبت، فلا بأس إذن بأن يتبع كل بلد مطلعه. أما إن أعلن أهل البلد أنهم سيتبعون رؤية الهلال في أي بلد أخرى فهذا خير وبركة. يعني في الغالب أن بلادنا بلاد وطيئة، ونحن يعني مستوى سطح البحر عندنا منخفض، فنحن بيننا وبين الرياض مثلا 2000 متر مستوى ارتفاع الرياض في المملكة العربية السعودية عن الإسكندرية والقاهرة وغيرها 2000 متر، 2 كيلو، وبيننا وبين صنعاء 3600 متر، وبيننا وبين الأراضي الليبية كذلك مسافة كبيرة جدا، لأنك لا تستطيع أن تنتقل من أرض مصر إلى أرض ليبيا إلا أن تعلو الهضبة، فهي أراضي مرتفعة، نحن أراضينا منخفضة، فيصعب علينا رؤية الهلال في الغالب. فلو أن ولاة الأمور عندنا كما كان هو الحال منذ زمن طويل، نقول لم تثبت الرؤية عندنا، ولكن بلغنا أنها ظهرت في المملكة أو ظهرت في قطر أو ظهرت في اليمن أو ظهرت في كذا، فسنصوم معهم اتبعنا اتبع. أما لو لم يفعلوا كما هم الآن فإننا لابد أن نتبع رؤية بلدنا، وليس لأحد أن يصوم مع المملكة ولا أن يفطر مع المملكة، بل من فعل هذا هو من فعل الخوارج، ومن كان يفعل هذا نسأل الله له التوبة والمغفرة. وكيف نرد على من يريد أن يقيم صلاة التهجد في المسجد بعد صلاة القيام؟ نقول له: هذا شيء لم يفعله الصحابة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كان هو القيم على أمر المسجد وسيفرض صلاة التهجد فارقناه ولن نصلي، لأنه لا يلزمنا، حتى صلاة التراويح لا تلزمنا في المسجد، فنصلي معهم التراويح ثم نذهب ولا نأتي إلى ما يسمى بهذا التهجد. وإن كان لنا القدرة على المسجد والسيطرة عليه منعنا ما أنفسنا وغيرنا من صلاة التهجد. فإذا قال لنا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قلنا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا ابتدعه؟
نحن نحارب البدعة ولا نحارب الصلاة، نحن لسنا ضد الصلاة وإنما نحن ضد البدعة. فلو جاء إنسان يريد أن يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة هنا ويقول تمنعون القرآن، تضربونني كما كان الكفار يضربون أبا ذر الغفاري، قلنا لا، نحن لا نمنع القرآن ولكن نمنع المحدثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والصحابة لم يفعلوا، ولست أنت بخير منهم ولا بأعلم، وأنت حين نتركك تفعل هذا فإننا نقر أن ديننا ناقص وأنت تكمله، فهذا خلاف قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المرأة الحامل التي جاء عليها رمضان هل ستفطر وهي سترضع؟ لا، هي تفطر، نعم تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولو كان الخوف على نفسها فالإطعام من جيبها، وإن كان الخوف على الطفل فالإطعام على الزوج، إطعام على الزوج، لأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهي تفطر وتأخذ بالرخصة وتطعم عن كل يوم مسكينا، أما إن كان تستطيع القضاء بعد ذلك فلها أن تؤجل للقضاء، وليس لها أن تجمع بين القضاء وبين الإطعام، ليس لها ذلك، وإن كان هذا قول معتبر لكثير من العلم منهم ابن باز رحمه الله ومنهم الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيره، الجمع بين لو عد سنة وجات السنة التي بعدها يقول إذا تأكد في حقها القضاء والإطعام. والشوكاني يقول ومعه الألباني يقول أنهاكم الله عن الربا ثم يأخذ منكم، هذا ربا مكتوب شيء واحد قصاد اليوم، إما قضاء وإما إيه؟ إطعام، فكيف أجمع بين قضاء وإطعام؟ لما الصحابة صلوا التراويح من العشاء حتى قرب الفجر؟ نعم. هل كانت هذه الصلاة 11 ركعة فقط؟ نعم، كما أكد الألباني هذا رحمه، قال ما زادوا على 11 ركعة أبدا، ولنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لم يزل، ولذا الأولى عدم الزيادة، مع معرفة أنه لا ينبغي لك أن تمنع الناس، لأنه ثابت الزيادة على ذلك من أفعال بعض الصحابة والتابعين، فليس لك أن تمنع، أن تأخذ نفسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن أن تمنع غيرك لا. لعن الله النامصة والمتنمصة، هل اللعن هنا يلزم منه عدم قبول العبادة؟ لا، العبادة شيء وهذا النمص هذا شيء آخر، وهذا على التشديد، وليس لك أن تقول للنامصة أنت ملعون، هذا لا يجوز، ولكن تقول لعن الله النامصة، والمتنمصة لا يجوز أن تقول أنت ملعونة، أو اللي تصل شعرها أو تفلج أسنانها، ليس لك أن تقول أنت ملعونة، ولكن قل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات والحسن المغيرات خلق الله. هل اللي هي بتعمل تفرق بين أسنانها حيث تبقى كل سنة الحداء عمليز يصفين اللولي، إزالة البلاك، إزالة الطبقة الجيرية، هذه واجبة، لأن هذه الطبقة الجيرية تؤدي إلى سقوط الأسنان وضعف اللثة، فيا أخوانا إزالة البلاك هذا اللي هو طبقة الجير هذا أمر يقوي اللثة ويشد الأسنان، وليس الغرض منه التجمل. أسنان معوجة خلقت هكذا؟ من عارف ان في ناس تعمل لغسول الاسنان، لكن هي لما خلقت والاسنان معوجه ليس لها ان تقوم، ليس لها ان تقوم، ليس لها ان تغير خلق الله، واحده من خلقها طويله تاثر منها لا يجوز، هذا تغيير لخلق الله جل وعلا، فليس لها، لان الله يخلق اناسا ويجعل بعض الناس عبر لبعض الناس الاخرين، فما لماذا تغير خلق الله؟ هل هناك نهي أن يشرب الإنسان الماء مرة واحدة؟ نعم، هذا مكروه، يروح يضع الماء ولا ينزل، أما لو يغسل شربة واحدة لا بأس، لكن يضع الكوب ولا ينزله إلا بعد أن ينتهي، هذا غلط وهذا ضار أصلا، هذا ضار، لكن يشرب ويترك، يشرب ويترك، يشرب ويترك، هذا مستحب. من في استقاء، نعم من في استقاء، لأن هذا فيه مضرة، والإنسان لا يشرب من يعني بعضنا، وأنا والله أرى أن حتى الزجاج اللي في الثلاجة أرى أنك لا تشرب منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، عايز تشرب من الإزازة اللي في الثلاجة هات كوباية وضع فيها ماء وشرب، لكن أنت تضع الزجاجة وترجع الماء فيها وده يضع الزجاجة ويرجع الماء فيها خطأ، هذا خطأ، إلا أن يكون عندك كوباية في البيت، لكن ضع في كوباية وشرب والأضعف.
من نسي أن يسمي الفاتحة في صلاته هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا كان مذهبه أن البسملة آية حقيقية من سورة الفاتحة إذا صلاته بطلة، لازم يرجع يقرأ الفاتحة. وإما إن كان أخذ بالقول أن البسملة ليست آية من الفاتحة إذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ما هم أمر قولان للعلم. للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان إذا كانت مسافة السفر 84 كيلو فما فوق. من أين أتى هذا التقدير 84 كيلو؟ من حديث البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفطر وقصر الصلاة على مسافة أربعة برد، أربعة برد، والأربعة برد تعمل 48 ميل. الأربعة برد تعمل، لأن البريد 12 ميل، البريد 12 البريد يعني إيه؟ العرب كانت كل 12 ميل تعمل محطة كده الناس تنزل فيها، الحصان يأكل ويشرب أو الجمل يأكل ويشرب والإنسان العربي يستريح شوية بعد 12 ميل وبعدين يتحرك مرة أخرى، فيسموه بريد لأن كان يحمل البريد من بلد إلى بلد، فسموه برد جمع بريد. والبريد كما ذكرت لك على كل 12 ميل في بريد، 12 ميل الميل كيلو 600 متر، الميل كيلو 600 متر، فال 48 ميل يعملوا 84 كيلو، 48 ميل يعملوا 84 كيلو. فهذا فعل ابن عمر، ولكن لو تأملت هذا فعله وليس هذا الحد للقصر ولا الحد للفطر، وإنما لك أن تقصر وأن تفطر بمجرد ما تسيب اسكندرية. يعني إذا طلعت برا الكارتة في الصحراوي خلاص من حقك تفطر ومن حقك تقصر الصلاة، وإذا كنت في البحر من أول ما تركب المركب اللي هتركبها وتفارق بيوت ما عدتش ترى البيوت إلا قليلا، لك إنك تفطر ولك إنك تقصر الصلاة. وإذا طلعت من أبيس من هنا من الزراعي يبقى خلاص لك أن تقصر الصلاة، وليس توجد مسافة محددة للقصر ولا للصيام. فما فيش حاجة اسمها 84 كيلو إلا في المذهب الشافعي اعتمادا على قول ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا ليس تحديدا، هذه حكاية. يعني لو قال لك واحد سافر كندا وقصر مش معناها أن المسافة إلى كندا، وإنما هو اللي سافر هذه المسافة. نزل القرآن في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فبيت العزة هذا كيف يكون؟ لا أعرف، لم أره ولم يره أحد. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بس، ولا شاف ابن عباس ولا أنا شفته ولا أحد رأى. فنؤمن أن في السماء الدنيا يوجد، هذا أمر في العقيدة، والعقيدة الصحابة لا يتكلمون من عند أنفسهم، وكلام الصحابة في العقيدة مصدق ولا يجوز مخالفته. وإذا ابن عباس قال في بيت عز يبقى في بيت عز، كيف هو لم يذكر كيف؟ خلاص نصدق. هل يجوز أن أصلي في صلاة القيام وأنا أمسك المصحف؟ نعم إذا كنت إماما أو منفردا، أما المأموم ليس صح أن يمسك المصحف في الصلاة أبدا، لا يصح أن يمسك المصحف في الصلاة. بارك الله فيكم.